بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد من لقاءات فقه الطبيب، ومحاضرة اليوم هي بعنوان أحكام الصيام والمفطرات المتعلقة بالتداوي. هذا يعني كان هذا هو الشق الأول من المحاضرة، يعني كما أعلننا في يعني في الإعلانات عن المحاضرة، أن المحاضرة تتكون من شقين. الشق الأول الكلام على المفطرات المتعلقة بالتداوي تحديدا، والشق الثاني سيكون فيه مناقشة لبعض الأمور التي تهم الأطباء من الناحية الشرعية، خاصة ما يمس بحياتهم العملية. فيعني قبل البدء، أحب أولا أن أتقدم بالشكر لإخواني الذين ساهموا في هذه المحاضرة في إعدادها وتنظيمها وبثها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يعينهم دائما على فعل الخيرات. نبدأ إن شاء الله أولا في الشق الأول، لكن قبل البداية أحب أن أقدم بمقدمة. ما هو غرضنا من هذه المحاضرة؟ إيه هو الهدف الذي نقيم لأجله هذه المحاضرة؟ هي في هدفين. الهدف الأول بالنسبة لنا هو مسألة الفهم. في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لنا احنا من في ممارساتنا الطبية، هي أن هذه الممارسات لها شق شرعي. للأسف هذا الشق الشرعي احنا لم ندرسه أصلا، وبالتالي احنا مش فاهمين المسائل، وبالتالي بيحصل لنا كتير جدا من الأمور التي يكون فيها تداخل. يا ترى حكم ده ايه؟ يا ترى حكم ده ايه؟ وده الحقيقة يعني كان بالنسبة لي أنا بيشكل مشكلة كبيرة جدا، خاصة في مسائل المتعلقة بالمفطرات. يعني أنا في ممارستي العملية بالذات في بداية حياتي الطبية كان عندي المشكلة دي دايما، كل سنة يتجدد لي هذه المشكلة. كذا حكمه إيه؟ كذا يفطر ولا ما يفطرش؟ الحقن أخبارها إيه؟ تفطر ولا ما تفطرش؟ المحاليل أخبارها إيه؟ تفطر ولا ما تفطرش؟ أبدأ أحاول أنا أبحث عن هذه الأمور وأدور في الفتاوى. يجي مثلا في السنة الأولانية خلاص أنا عرفت أن كذا حكم كذا كذا حكم كذا كذا حكم، خلاص انتهت، خلصنا من السنة الأولانية. نيجي السنة اللي بعد منها أكون نسيت أصلا أنا السنة اللي فاتت خدت الحكم إيه؟ يا ترى ده كان يفطر وأنا كنت مع مين فيهم؟ أنا مع اللي يفطر ولا ما يفطرش؟ فأنا نسيت أصلا أنا كنت ماشي على إيه؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين إن أنا بيحصل لي التضارب بقى الشديد في الأقوال. يعني أنا قرأت فتوى السنة اللي فاتت والحمد لله واقتنعت بها وماشي عليه، أجي أقرأ فتوى السنة اللي بعد منها الاقي كلام تاني خالص وبرضه كلام مقنع. فالواحد يبدا يحصل له نوع من انواع الايه، لا في كونفيوجن، انا مش عارف الله انا ده الصح ولا ده الصح. فبيبدا فيه دايما الايه، كانت المشكله السنويه عندي في مساله يا ترى انا عارف العيان هيسالني هديله الدواء الفلاني، يا ترى يا دكتور ده يفطر ولا ما يفطرش، هديله العلاج الفلاني ده يفطر ولا ما يفطرش، وهكذا. فكان المشكله دي فضلت قائمه لحد ما بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا من علينا بالايه، بشيء من العلم اللي الواحد يضبط به المسائل. فلو انت فهمت لا بأس بقى بعد كده اختيارك هيكون عامل ازاي، هيكون ايش يعني سيرك انت في فهمك للمسائل ازاي، خياراتك الاخرانيه عامله ازاي، مش مشكله. اهم حاجه عندي انك تفهم، لو فهمت الباقي ان شاء الله هيكون سهل باذن الله تعالى. الجزئيه الثانيه والهدف الثاني من المحاضره هو مساله المناقشه، مناقشه بعض الامور اللي تهمنا احنا في حياتنا الطبيه، خاصه ما يمس بالامور الشرعيه. فمثلا يعني القضيه اللي انا بحب اطرحها في كل لقاء من لقاءات فقه الطبيب، اصلا مساله وجود ما يسمى بفقه الطبيب. احنا عندنا للاسف في حياتنا الطبيه عندنا خلل كبير جدا في النظام التعليمي الطبي. يعني تعلمنا الطبي اصلا من ساعه ما دخلنا الكليه لحد ما خلصناها وبعد كده في مساله حياتنا العمليه في خلل كبير. انا بدرس بخش ادرس الطب زي ما بيدرسه ابو لهب لو كان ابو لهب هيدرس الطب، ما فيش خالص اي ذكر للدين في حياتنا خالص. بس يعني بدايه اصلا من تلقي الطب نفسه، يعني المعلومات الطبيه الواحد بيعرض عليه حاجات سبحان الله، ايات من ايات الله سبحانه وتعالى في الخلق، الا ما في حد يذكرك بسبحان الله، حتى مجرد بس كده انه يذكرك بنعمه الله عليك في هذا الخلق وفي انفسكم افلا تبصرون. لا ندرس مواد جافه قاعدين نحفظ ونصم في قوالب ثابته، كل ده بيؤدي بتراكم الايام الى تحول الطبيب الى مجرد اله ليس اكثر. اتنازع منها بشكل او اخر، اتنازع منها المفهوم الديني والغايه الدينيه الاسمى في حياتنا بصفة عامة. فبقى في خلل عندي أولا مش مجرد بس عدم فهم المسائل الجزئية من الناحية التكليفية، ده وجود هدف الحياة نفسه. ما فيش هدف، ليس لنا هدف في الحياة إلا ما عاش عليه السابقون، إنا وجدنا آباءنا على أمة. إحنا شفنا الدكاترة الكبار بيعملوا كذا فإحنا ماشيين وراه، شفنا الدكتور الفلاني بيعمل كذا فإحنا ماشيين وراه. فللأسف زي ما لا يخفى عليكم إن الحياة حاليا صارت حياة فيها شقها المادي كبير جدا جدا، الاهتمام بالنواحي المادية طاغي جدا، فاستبدلت حياة الإنسان المؤمن الذي يعيش على شعار أن الحياة كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، استبدلناها بحياة اللي هي إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. للأسف صار هذا هو الواقع الموجود، وإن لم يكن هو الواقع الذي المنطوق. فتحولت مهنة الطب من مهنة سامية ومهنة يعني تجعل الإنسان فعلا في مراتب عالية في سلم الإيمان إلى مهنة جافة، وللأسف تحولت في كثير من الأحيان كما تعلمون أنها مجرد تجارة ليس أكثر، واختفت معاني الرأفة والرحمة من حياة الناس. ولحن أنا حكيت لكم المواقف اللي أنا شفتها بعيني مش اللي حكيت لي، يعني الإنسان يكاد يبكي دما من مما يراه. فده جزئية بس أنا بحب أطرحها، احنا محتاجين ان احنا نؤسس لهذا الامر، محتاجين ان احنا نستبدل المواد اللي احنا اخدناها في كلية الطب مثلا، زي كلية زي مادة زي ميديكال ايسكس اللي احنا اخدناها دي. كلية الطب اقرت ان في عندي مادة اسمها ميديكال ايسكس، الاخلاق الايه، اخلاق المهنة. طب جميل جدا، انا ده شيء طيب ان انت تدرس لي ما يسمى باخلاقيات المهنة، لكن طالما انت اقرت ان انت هتدخل لي مادة موازية للتعليم الطبي الجاف، طب ايه المانع ان انت تدخل لي مادة في صلب اللي أنا مأمور بشرعا؟ يعني لما تيجي تقعد تصدع دماغي بمذكرة طويلة عريضة ومفروض أنك تعمل كذا وتتعامل إزاي مع كذا، وغالب هذه الأشياء لا تطبق. أبسط حاجة خالص، أول صفحة يمكن أخذناها في الميديكال إيسكس دي كانت بتتكلم على إيه؟ إن أنت لو رحت للدكتور عشان تكشف عنده مش المفروض أن هو يرد لك الكشف، صح؟ مش ده اول حاجه احنا خدناها مثلا، او ابسط حاجه خدناها في القواعد الميديكال ايسكس. ومش بس مش انت بس، ده انت والفيرست ريليتيفز بالنسبه لك، الفيرست ديجري ريليتيفز بتوعك مثلا، كان ده بيطبق يا جماعه؟ لا يطبق. اللي بيدرس لي الماده ما بيطبقهاش اصلا. اللي انا شفته في حياتي بيطبق القاعده دي، ان لما اروح له كدكتور يرد لي الكشف هم الدكاتره الغلابه، الدكاتره الصغيرين. انما الدكاتره الكبار للاسف هو لو يطول ياخد منك هدومك وانت داخل هياخدها، حاجه غريبه جدا. طب انت واحد من الناس بتديني مادة اقرب ما يكون لمواد اللي هي الشعارات العامة والشعارات الرناء، زي اي مشكلة بتواجهنا في البلد لما بنيجي نواجهها بنواجهها بايه؟ بشوية قرارات وشوية تصريحات، كلام فارغ. طب انا تديني مادة وتدخلها لي وتقف في المجموع بتاعي اسمها ميديكال ايسكس، وما تدينيش مادة حتى على سبيل الاختيار اتعلم فيها فقه الطبيب؟ فده المشروع اللي انا عايز ان انا دايما يعني احييه بيننا، وان هو يكون مادة نقاشية ازاي ان احنا فعلا يكون لينا جهد وافر في تقرير هذه المادة، ان شاء الله حتى يكون على سبيل الجهد الشخصي، مش لازم يكون حتى على سبيل الجهد الايه، الجهد الرسمي، ان كل انسان منا يعرف ما عليه وما له. وده بيرجعنا لقضية العلم الشرعي نفسه، ايه اللي انا مطالب به كانسان بالنسبة لمسألة العلم الشرعي. أقول لك العلم الشرعي فيه جزئيتين، في حاجة اسمها فرض كفاية وحاجة اسمها فرض عين. فرض الكفاية هذا هو إيه؟ الذي يخاطب به جموع الأمة ولا بد أن تقوم به طائفة، إن لم تقوم به طائفة فهذا إيه؟ يجعل الإيه؟ الأمة في إثم. من ضمن فروض الكفاية كما نص عليها أهل العلم الطب، وده من الجزئيات التي تخفى علينا، أنت لما دخلت كلية الطب محدش في يوم كلمك وقال لك خلي بالك هذه المادة مادة شرعية، الطب ده مادة شرعية أصلا. يعني انت لو من ساعة ما دخلت كلية الطب واحد وجهك هذا التوجه، ان انت اصلا المادة اللي انت بتاخدها ده اللي انت هتفني عمرك فيها هو التي تصنف عندي من الواجبات الكفائية. لو تخيل لو انت بدأت حياتك الطبية اصلا بكده، انك تبدأ وانت بتدرس الطب على ان هذا من العلوم الشرعية، ان انت تاخد نية اصلا العمل الصالح في هذا، هتفرق معك كتير، تفرق معك في توجهك، تفرق معك في جهدك، تفرق معك في مزاجك، وهكذا. تفرق معك جدا جدا ان انت تكون داخل المادة على ان هي مادة مهنية، هتخش الطب ده كمهنة وانت هتخش هذا الطب من باب هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فده بالنسبة لفروض الكفاية. يبقى انت كطبيب عندك فرض كفاية. طب في جزئية تانية كفرض عين، فرض العين هذا الذي أنت مطالب به في خاصة نفسك، وإن لم تؤديه وإن لم تقم به أثمت عند الله سبحانه وتعالى. طب تعالى نشوف أمثلة لما يسمى بفرض العين. العلماء لما تكلموا على فروض الأعيان في العلوم قال لك في عندي ما يسمى فرض عين بأصل التكليف. يعني بأصل التكليف يعني كلنا كعموم المسلمين مكلفين به، إلا من يكون له إيه بعض الأعذار الشرعية يعني. لكن كلنا مكلفين بهذه الأمور، الشرع كلفنا كلنا بمنطلق بشريتنا أصلا مكلفين بهذه الأمور. زي إيه؟ كل ما تصح به العبادة من العقيدة والعبادة اللي في الآخر هتصحح لك العقيدة والأمور الفقهية مثلا، هتصحح لك أمور العبادة لله سبحانه وتعالى، كل هذا أنت مطالب ده من فروض الإيه؟ الأعيان عليك، ده واجب عليك، واجب عليك أن تتعلم الصلاة، واجب عليك أن تتعلم الصيام، واجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة وهكذا، ده واجب عليك أنت بأصل التكليف ليك. فيه هناك بقى ما يسمى واجب أو فرض عين بمقتضى الحال. يعني إيه بمقتضى الحال؟ يعني واجب يكلف به بعض الأشخاص في أحوال معينة أو في أوقات معينة، والأحوال ده يعني كما قال أهل العلم هناك ما يسمى بالحال العام، يعني حالة عامة نزلت بالمسلمين، أمور عامة زي إيه مثلا؟ زي بعض نوازل الجهاد مثلا، لو إحنا عندنا في طائفة تقوم بحق الجهاد وهكذا، تتعين عليها إن هي إيه؟ إن هي نحن نتعلم أحكام الجهاد ونعلمه لهم وهكذا. في ما يسمى بالحال الخاص. يعني إيه حال خاص؟ يعني واحد له أحكام معينة خاصة به هو لظروف معينة، زي أصحاب المهن. انت كطبيب بقى داخل عليك هذا برضو هذا الحكم، ان انت من مقتضى ان انت انسان طبيب مسلم، فانت عليك اولا ان تتعلم ما يخصك انت في خاصة نفسك، وعليك ثانيا ان تتعلم ما يخصك في ممارستك الطبية. فده مش حاجة اختيارية اصلا، انك تتعلم الاحكام التي تخص المهنة الطبية بتاعتك، هذا ليس من باب الفضل والنوافل، هذا واجب عليك. وحتى وان لم يعني يقوم القائمين على التعليم بتعليمك إياه، أعلم أنك لست معذورا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن أنت ممكن تبذل السبل الأخرى حتى تنال إيه هذا العلم، تقدر تتحصله بشكل أو آخر. فده الجزء اللي بحب أن أنا أنبه ليها جدا، مسألة تعلم الأحكام الطبية الخاصة بالأحكام الفقهية الخاصة بالممارسات الطبية، هذا ليس من طرف الأشياء وليس من يعني تجميع المسائل الثقافية، لا ده واجب عليك أنت تسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى بالتالي هذه المحاضرة اللي احنا بنبدأ فيها بتعلم فقه الطبيب هي بداية أصلا، بداية لفهم مهنتك أنت، فهم أحكامها اللي هتصل في النهاية لتكوين شخصية الطبيب المسلم اللي احنا بنتكلم عليه. الطبيب الذي يتخذ هذه المهنة عبادة لله سبحانه وتعالى، مش الطبيب الذي يتخذ هذه المهنة لمجرد زخرف الحياة الدنيا وان يحصل منها شيء من المتاع الدنيوي الزائل، لا، ان تكون هذه المهنة عبادة لله سبحانه وتعالى. وفارق كبير جدا جدا بين الذي يمارس الأمر لأجل تحقيق منفعة أو مصلحة وبين الذي يتخذ الأمر ابتغاء مرضات الله، هذا هو الفارق بين المسلم الحق وبين غير المسلم. وبالتالي احنا عايزين ننتقل من خانة الطبيب الى خانة الطبيب المسلم، هذا هو يعني القضية الجامعة التي يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسرها لنا جميعا، احنا نستطيع ان نحيي هذا الامر وان نجعله بالفعل سنة في عموم بين عموم المسلمين. فدي مجرد خطوة صغيرة. انا بحمل كل اخوان الاطباء يعني اللي يروا هذه المحاضره او اللي يسمعوا هذه المحاضره ان يتخذوا ايضا هذا يعني يحملوا هم هذه القضيه، هذه ليست قضيه شخصيه، هذه قضيتنا كلنا. نبدا ان شاء الله برضو في بدايه او الجزء الاول للمحاضره، وهو الشق المتعلق بالتداوي، ما يعني يكون خاصه يعني في الأدوية، يعني الأحكام في بالنسبة لما نتعاطاه نحن في حياتنا الطبية من الأدوية، بالذات الأدوية المعاصرة يعني بتكويناتها المختلفة. لكن قبلها بس أنا عايز أشير إشارة سريعة إلى صوم المريض. ليه؟ لأن أنت كطبيب أنت بتتعرض للمسألة دي كتير جدا، يا ترى المريض يصوم ولا ما يصومش؟ دي مهمة جدا، ودي من أكبر المشاكل اللي هتواجهك في حياتك حقيقي. انت مهما كان تخصصك الطبي لازم هتتعرض لهذه المساله دايما. المريض يجي يقول لك والله انا عندي كذا، طب اصوم ولا ما اصومش؟ وبتبقى في مشاكل كبيره جدا حول هذه المساله، ده يصوم ولا ما يصومش. فعشان كده احنا بنقول بدايه لابد ان احنا نعرف درجات المرض اللي هينبني عليها الحكم بتاعنا. فالمريض العلماء قسموا احوال المرض نفسه لثلاث اقسام. القسم الأول ما يسمى المريض المرض خفيف، مرض لا يتأثر، مرض مريض لا يعني لا يؤثر عليه الصوم، مرض خفيف بقى، واحد عنده شوية صداع، واحد عنده شوية زكام، حاجة بسيطة يعني ده بيديله إيه درجة خفيفة. الدرجة الثانية لا، هو مريض هيشق عليه الصوم، يعني الصوم هيكون فعلا في شيء من المشقة، لكن هذا لا يصل إلى مرحلة الضرر، يعني في شوية تعب، هيكون في شوية يعني مشقة زائدة عن المشقة المعتادة في الصوم، لكن لن يؤدي إلى إيه إلى الضرر. زي إيه؟ بعض الأمراض المزمنة، يعني ممكن مثلا بعض مرضى السكر، بعض مرضى الضغط والكلام ده كله، دول ممكن فعلا هتلاقي إن مسألة الصوم بالنسبة لهم هيكون فيها شيء من المشقة، لكن ممكن لا يؤدي في حالته إلى ضرر يغلب الظن عليه. فالدرجة الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها بقى، المريض اللي بيشق عليه الصوم مش بس معد مشقة، ده ممكن يؤدي إلى الضرر. هذا الضرر قد يكون هلاك النفس كاملا، وده بيحصل في بعض الأحيان، وقد يكون تلف بعض الأعضاء. زي إيه مثلا؟ واحد عنده مريض حادثة خطيرة، أو بعض الحالات الكرونيك اللي هي بتبقى يعني حالات مثلا إندستيج أو حالات خطيرة شوية، دي ده فعلا إنسان ده لو صام الطبيب بيقول له لا، أنت صومك هيؤثر على حياتك. جميل. طب بناء على كل تقسيم، الدرجة الخفيفة، الدرجة المتوسطة، الدرجة الضرر، هيكون ينبني عليه برضو الحكم بالنسبة لصوم هذا المريض من عدم. فكل حالة وليها درجة بتاعتها. فمثلا المريض الذي لا يتأثر بالصوم ده، لما نيجي نتعامل معاه هنبص نلاقي فيه تعارض بين وصف المرض بالنسبة له، لأن الآية تقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ده مريض يطلق عليه أنه مريض، فهل يا ترى هذا المريض يترخص بالصوم او لا؟ اقولك لا، العلماء قالوا ان هذه الدرجة اللي هو المرض لا يشق عليه، فهذا لا يجوز له ان يفطر. الحاجة اليسيرة والكلام ده كله لا يعتبر مرض بالمرض اللي يوجب الترخص بالنسبة لمسألة الصوم. اما المريض اللي بيشق عليه الصوم، فهو ده اللي احنا نبدأ معاه نتكلم في مسألة ممكن يفطر ولا يفطرش. هو خلي بالك، هو المريض ده ما وصلش لمرحلة الضرر، لكن في مشقة. فهنا نقول له ايه؟ هنا نقول له انت يستحب لك انك تفطر. الشرع لم يضع عليك مسألة الصوم، وضع عنك الصوم، جعل اعتبر مسألة المشقة في هذه الحالة وان كان لم يوجب عليك الفطر. هو قال لك يعني ايه؟ والله انت بالنسبة لك يكره لك الصوم. فهنا نقول له خلي بالك، انت بالنسبة لك انت ممكن تصوم، لكن الافضل في حقك انك ما تصومش. بعكس بقى المريض الايه؟ الحالة الثالثة، المريض الذي يضره الصوم، هنا نقول له يحرم عليك الصوم. سمع الكلمة؟ يحرم عليك الصوم. ليه؟ لأنه مطالب أساسا بحفظ نفسه، فحفظ نفسه مقدم على إيه؟ على إقامة هذه العبادة، لأن الشرع أصلا لم يكلفه إلا إيه؟ إلا بما في وسعه. طب إذا كان هذه العبادة هتؤدي إلى ضرر أو إلى هلاك، فهنا الشرع بيوجه له خطاب شرعي تاني خالص. فالخطاب الشرعي متوجه له مش بالصوم أصلا. طيب، احنا بنلاقي مشكلة كبيرة جدا جدا مع هذا المريض حقيقي. على حسب، ما هو على حسب درجة بتاع انت بقى، انا بعرض عليك المسألة ككلية، انت بقى في مجال تخصصك انت اللي بتقدر. فعشان كده دايما بقول لكم يا جماعة، انت دورك في يعني في الاحكام الشرعية، انت مش مجرد يعني واحد كده عابر في المسألة، ده انت الفقيه بيبني احكامه بناء على رأيك، بناء على رأيك انت الفقيه يبدأ ايه؟ يبدأ يقول. فده اللي احنا بنتكلم عليه، دورك انت، دورك كطبيب انت اللي هينبني على رأيك الحكم الشرعي. خليه عندك كلام. طيب، فبنقول بتحصل كتير جدا، وده واجهناها كتير وما زلنا بنواجهها بفضل الله، يعني رغم وجود وانتشار بعد الناس يعني بشكل عام كده عن مظاهر الدين، لكن بتلاقي سبحان الله العظيم عبادة الصوم في حد ذاتها ليها معزة في القلوب غريبة جدا. فتجد الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى شرح صدره للعبادة وبيؤدي الصوم، يصعب عليه جدا جدا انك تقول له انك تفطر. كتير جدا جدا من العيانين بيبقى الموضوع بالنسبة له حياة او موت، لا بيقول لك انا اموت بس ما تقول ليش ما صومش. فهنا لازم نفهمه، نقول له خلي بالك، انت الخطاب الشرعي بتاعك اصلا مش بالصوم، انت مش المفروض عليك انك تصوم، مفروض عليك حاجة تانية زي احنا هنتكلم عليها. طب لو هو بقى، وده بتحصل كتير جدا، لو المريض نفسه اصر قال لك لا، طب اعملوا انتوا عايزينه انا برضو هصوم. خلي بالك، اقول لك في هذه الحالة حكمه عندي ايه؟ حكمه عندي ان الصوم ليس مجزئ، مش مجزئ اصلا. هو لو صام الصوم مش متقبل، ليه؟ لانه مش مكلف بالصوم اصلا. زي مثلا لو مرأة حائط واصرت على الصوم، هل يقبل منها؟ لا. ليه؟ ليه لا يقبل منها؟ ليه؟ لان الشرع اصلا نهاها عن الصوم في هذه الحالة. فقاعدة عندي تقول ما نهى عنه الشرع لا يقع مجزئا. قاعدة مهمة جدا. يعني الشرع لو نهاك عن أداء العبادة في وقت معين، زي مثلا الصوم يوم العيد، الشرع نهى عنه ولا لا؟ طب افترض ان واحد قال لك ايه، انا يوم العيد ده يوم اجازة بتاعتي، فرصة ان انا في يوم الاجازة استغل ان انا في اجازة واصوم ما علي من ايام، مثلا لو كان عندي ايام انا، هل هذه العبادة مجزئة؟ لا، لان القاعدة تنفعك. ما نهى عنه الشرع ايه؟ لا يقع مجزئا. فهذا المريض اللي بيشق عليه الصوم حتى يصل الى الضرر، تقول له كده بالفم المليان، انت لو صمت صومك مش متقبل. لما تقول له الكلمتين دول هيبدا يقتنع، وتقول له الشرع وضع عنك الصوم وكلفك بتكليف تاني اصلا، انت عليك تكليف تاني خالص في هذه الحاله. فده يرجعنا لمساله التكليف. هذا المريض الذي افطر، ايه التكليف اللي عليه اصلا؟ فبنقول ان المريض اصلا على قسمين، اي مرض بيكون على قسمين. القسم الاول ما يسمى بمرض طارئ اللي احنا بنسميه عندنا الاكيوت. جميل. طب ده حكمه عندي ايه؟ هذا المرض الطارئ اللي احنا كما فقهاء يعبروا عنه انه المريض الذي يرجى برؤه، يعني احنا يعني الحاله المرضيه بتاعته يعني بفضل الله مما لها علاج ونرجو من الله لها الشفاء. ده حكمه انه سيصوم بعدما يرتفع عنه المرض فعدة من ايام اخرى. جميل. يبقى اللي حصلت له حاله طارئه او كده، فنقول له انت حاليا ما تصومش دلوقتي، صوم باذن الله بعد ما ربنا يمن عليك بالشفاء. احنا ما بنقولكش مش هتصوم خالص، لكن انت هتصوم لما يمن الله عليك بالشفاء. الحاله الثانيه بقى اللي بيسميه يعني يطلق عليه العلماء المريض الذي لا يرجى برؤه، اللي احنا بنعبر عنه دايما بالايه، تعبير الكرونيك، المريض الدائم، واحد هايبرتنسيف، واحد دايابيتك، ده عندنا احنا ملوش علاج، ده اسمه عندي ايه، مرض قائم مش هيروح. طب ده حكمه ايه؟ طالما ان الدرجه بتاعته مش هتروح، هيفضل على هذه الحاله، ده حالته كالآتي: هو مكلف انه يفطر، مكلف انه يطعم عن كل يوم مسكين. كل يوم هو هيفطره هيطعم مكانه ايه، مسكين. فنرجع من تاني، نرجع لنفس الحوار اللي احنا بدأناه مع هذا المريض، نقول له انت خلي بالك، انت الشرع لم يطلب منك الصوم، الشرع طلب منك ان تفطر انسانا مسكينا. هو ده التكليف اللي عليك. واحد مريض قال لي طب انا بقى هعمل الاثنين، انا هصوم وهطعم مسكي، ما انت مش هتخلص. ما هو اللي هي بقى الموضوع وصل معاه لمثل هذه الحاله، هو وراك فيقول لك خلاص انا هطلع المسكين وفي نفس الوقت هصوم. اقول له برضو انت لا يجوز فعلك نفسه للصوم، لا يجوز. فدي جزئيه خلي بالكوا، انتوا اللي بتتعرضوا ليه، انتوا كاطباء انتوا اللي بتتعرضوا بيها، مش المفتي اللي بيتعرض ليه. المفتي مش من درجته ان هو ايه، او مش من يعني ما عندوش السلطه القدره ان هو يحدد درجه المريض، فبيحيل المريض عليك انت. فانت لابد تكون فاهم القواعد دي كويس. وخلي بالك مش كل مريض هيتقال له نفس الحاجه، انت بيجي لك نفس العيان، عيان مثلا ضيبتك بيجي لك، ده تقول له صوم، ده تقول له ما يصومش. فخلي بالك ده من صلب مهنتك انت كطبيب. طيب بالنسبه للعيان اللي هو المريض مرض الدائم ده، هو كيفيه الاطعام، كيف يطعم؟ بنقول له كالاتي: له يعني جزئيتين او طريقين ممكن يؤدي بها هذه العباده، يا اما ان هو يعد طعام يأكل المسكين فعلا من الأكل اللي هو هيأكله، شوف هو بيأكل إيه، أكلته الطبيعية اللي هو بيأكلها ويأكله منها، كل يوم بقى يطعم مسكين يوم بيومه، أو يأتي على نهاية الشهر ويطعم 30 مسكين. الجزئية الثانية أنه يطلع أكل، مش أنه يصنع الأكل، لا يطلع مقدار من الطعام. يعني إيه؟ يعني يطلع بس شوية رز، يطلع شوية مكرونة، الكلام ده كله يطلعه ويعطيه للإيه؟ للفقير. لكن العلماء اختلفوا في تقدير الكم اللي هيطلع، يعني يديله قد إيه؟ فهناك من قال مدة، وهناك من قال نصف صاع، يعني مدين اللي هو يعني بحسابات الحالية، مثلا لو بالنسبة للرز يبقى كان حوالي مثلا كيلو وشوية للرز، يطلع كيلو رز وشوية كده، كيلو وربع رز لكل إيه؟ لكل مسكين، ويديه معاه برضو يعني شيء مثلا من اللحم أو شيء من الدجاج أو غيره اللي ممكن يعني إيه يقيم وجبة، يعني سواء دي أو دي، الأمر بالخيار. طيب واحد ما يقدرش يعمل ده ولا ده، أو ما عندوش مساكين، كيف يتصرف؟ أقول له سهلة جدا، عليك أن توكل من يخرج عنك هذا الطعام. ودي بقت سهلة وميسرة، أي جمعية خيرية حواليك وفيها مساكين أنت بتدي هذه الجمعية وتقول له هذا إيه كفارة اللي هو الإيه المساكين إطعام مساكين، وهم عارفين وفاهمين بيطلعهم بيعملهم وجبات وبيوزعوها خاصة في شهر رمضان، فكده يبقى أنت إيه أديت ما عليك، ممكن تديهم أنت. لكن المسألة إن أنت تطلع أنت المال للفقير لا لا يجوز. يعني الإنسان يروح يدي للفقير نفسه المال ويقول له خد أنت وروح كل، لا، لأ أنت مش مكلف بأن أنت تدي له المال، أنت مكلف بحاجة معينة، مكلف أنت تطعمه أنت، فإما تطعمه بنفسك إما عن طريق إيه أنك توكل من إيه يطعمه نيابة عنك. طيب نيجي بعد كده لمسألة التداوي نفسه، إحنا كل دي مقدمة لأحكام التداوي، هنقولها إن شاء الله في النهاية. بالنسبة للتداوي نفسه، حكم أن يتداوى الإنسان، هل هذا يتداوى ولا لا يتداوى؟ طبعا احنا بالنسبة لنا احنا في دراستنا الطبية الكلام ده ولا يذكر أصلا. يعني انت بيجي لك المادة عندك حالة كذا، تشخيص كذا، العلاج كذا، وخلاص وانتهت. لكن هل مثلا هناك من طرح بالنسبة ليك فكرة أصلا يعني التداوي ده حكمه إيه في الحياة؟ لو جالك عيان وقال لك أنا ما بحبش الدكاترة ولا بحب الأدوية وما بحبش أخد أدوية، أنت هتتعامل معاه إزاي ده؟ على فكرة دول ناس موجودين كتير، أعرف ناس كتير جدا يعني مسألة إن هو ياخد دواء ده يعني حاجة ما فيش عنده، ما بحبش المبدأ ده أصلا، يقول لك ان شاء الله ربنا الشافي وكلام جميل جدا. انت بقى انت كطبيب لازم برضو تكون فاهم وانت بتكتب للدواء وتوصف الدواء للعيان تبقى فاهم حكم الدواء ده ايه. فالعلماء برضو قسموا انواع المريض وقسموا وفهمك كل واحد من دول حكمه ايه بالنسبه للتداوي، فعلى حسب درجه المرض هيكون توجه الامر الشرعي بالنسبه للتداوي، لأنه طبعا في خلاف من أهل العلم أصلا هل التداوي واجب ولا مستحب والكلام ده كله، والراجح التفصيل. فبالنسبة للدرجة الأولى متى يقال أن التداوي واجب؟ هذا يكون في حال الأشخاص اللي درجة المرض عندهم تكون كالآتي، أنه لو ترك العلاج هذا يؤدي إلى تلف عضو أو الهلاك، اللي هو يغلب على الظن إن هو إن لم يتداوى من هذا المرض فأنه يهلكه، زي بقى اي حاجه اي سيفير ديزيز بقى. انا خلاص انا شايف ان فعلا الحياه ان هو مثلا واحد ربنا يعافي الجميع مثلا كانسر او كده، ده معروف هو لو ترك والامر مشي بالتسلسل المعروف بالنسبه للمرض فهيؤدي الى الهلاك. طب واحد زي ده يجي يقول لك لا انا متوكل على الله ولن اتداوى، اقول له لا توكل على الله وتداوى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا تداوى، في هنا امر بالتداوي. جميل. طيب الدرجة الثانية درجة الاستحباب، يكون نقول للعيان انت يفضل لك ان انت تتداوى، وان ترك اقول له والله خلاص ماشي انت ممكن تترك، لكن الافضل في حقك والاعلى قدرا عند الله سبحانه وتعالى ان تتداوى. ده ايه؟ ده لو كان هذا المرض يعني تركه يؤدي الى مجرد ضعف في البدن ويؤدي الى مشقة لكن لن يؤدي الى تلف، لكن لو ادى للتلف ده هيكون ايه؟ لا الشرع ينهاه عن ان يتلف نفسه. فالدرجه الثانيه ده هي والله المريض والله انا عارف ان هو يعني ايه درجه المرض بتاعته مش هتؤدي الى يعني الكومبليكيشنز الكتيره اللي ممكن تؤدي الى مشاكل كبيره قوي، فخلاص هنا نقول له لا انت مش لازم تتداوى، لكن يعني يستحب في حقك والافضل في حقك انك تتداوى. وامتى يكون مباح؟ يعني والله يعني زي ما بيقولوا المستوى الطرفين، والله لو تركوه ماشي ما تركوهوش ماشي، ده اللي هو درجة الأقل من الدرجة السابقة، حاجة بسيطة بقى كده يعني إيه ما هيش إيه مش وصل لحال حتى المشقة يعني. لكن إمتى يكون مكروه وممكن حتى يصل للحرمة؟ إذا كان التداوي يؤدي إلى أعراض أشد أو مساوية للأعراض اللي إحنا كنا بنتكلم عليه. في بعض الحالات فعلا المريض الطبيب هو اللي بيقول لك الله أنا عندي هنا نسبة الفشل في العملية دي مش عارف 90%، خلاص ما نعملهاش، انا عندي والله الاعراض الجانبيه بتاعه الدواء ده هو ممكن تصل الى كذا وكذا وكذا اللي هي احيانا بتكون درجتها مساويه او اشد من الايه او اشد من المرض الاصلي، خلاص يبقى لا يتداوى في هذه الحاله. تمام. يبقى لابد ان انت برضو خلي بالك الكلام دي قواعد وانت اللي بتفصل فيها انت كطبيب بما يغلب على ظنك وبما يؤديه اليه اجتهادك الايه اجتهادك الطبي. بناء عليه برضو نفس الكلام بيتوجه للعيان. العيان اللي يقول لك والله انا متوكل على الله انا مش عايز ادويه, اقول لك خلي بالك الله سبحانه وتعالى امرك بهذا ورسول صلى الله عليه وسلم امرك بهذا, الحق سبحانه وتعالى امرك بحفظ نفسك ورسول صلى الله عليه وسلم امرك بحفظ النفس وامرك بالايه وامرك كذلك بالتداوي. فما يجيش الانسان ينظر الى منظور خاص او منظور صغير كده ضيق ويرى فيه ان هذا هو الايه هو الصواب. لا, الصواب ان احنا نخضع ارائنا لحكم الايه لحكم الشرع. بالنسبه لي مساله تمام, هو ده اكتر حاله احنا بنتعرض ليه اللي هو حاله والله مريض كانسر وهذا يعني هذا الكانسر يغلب على الظن ان هو بيكون فيه هلاك للنفس. في نفس الوقت انا عندي الكيموثيرابي نفسه فيه قابليه هو نفسه الدواء نفسه هو ممكن يؤدي بعض الاعراض الى تلف للنفس او تلف للدم. بس على كل يعني هذه الحاله قليله قوي, انما اغلب الحالات فعلا بيكون مثلا في الحاله احنا نتكلم عليها مريض الكانسر ده بيكون الكيموثيرابي لا هو بيؤدي الى اعراض جانبيه لكنها اخف من المرض. بمعنى ايه؟ او ممكن يؤدي مثلا لتساقط الشعر, لا عندي يكون مثلا سيفير فوميتنج, الكلام ده كله ده معروف والاطباء بيتعاملوا معاه. يعني هو بيديله اصلا الكورس وبيديله معاها الايه الحاجات اللي تشيل السايد افكتس اللي بتاعه الايه بتاعه الدواء. لان احنا بنتكلم عليه الحالات زي مثلا بتحصل كتير والله عيان داخل او عنده فعلا كانسر والجراح نفسه بيقول له احنا هنخش نشيل ونسبه النجاح كذا نسبه الفشل كذا, وتلاقي نسبه الفشل اعلى من نسبه النجاح. ودي بتحصل يعني عند بعض الناس يعني للاسف اللي هم ما عندهمش يعني ايه ما عندهمش للاسف يعني مساله الضبط الشرعي اللي يقول لك خلاص انا هدخله العمليه وهو نصيبه. لا, مش هو نصيبه. لا, على حسب نشوف التقييم. انا بحكم بناء على الظاهر بتاعي انا, يعني انا كطبيب ليا معطيات بحكم بقيم الحاله اخبارها ايه وبقيم يا ترى التدخل الجراحي مثلا اخباره ايه, بحط دي قصاد دي. طب لو كان التدخل الجراحي يغلب على الظن الغالبية فيه انه هيؤدي لهلاك, هو ممكن يموت اصلا اون تيبل زي ما بيقولوا. ده الكلام ده احنا بنقوله كمنطوق شرعي. طب اذا كان هم الدكاترة نفسهم اللي ما عندهمش ضبط شرعي بيقولك القاعدة let the patient die in peace not in pieces, سيبه يموت بقى في سلام, انت هتقعد تقطع فيه ليه؟ طالما كده طالما كده ولا كده يعني انت يغلب على الظن هو هيموت. نسبة فشل العملية عالية جدا, ممكن تصل احيانا ل 80% و 90%, نسبة نجاح 10% ده موجودة. طب خلاص, لا حاله زي كده لا خلاص احنا يعني ايه بنحاول نشوف بقى الايه الاساليب الاخرى اللي ما كناش هنصل. يعني الله سبحانه وتعالى لم يعطينا من العلم اللي يكون فيه التداوي او الشفاء من هذا المرض, يبقى على الاقل ان احنا بنداوي الاعراض ونحاول ان احنا نقلل ايه امره على ومع التسليم المطلق بان الشافي هو الله سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم على تكلفنا احنا من الناحيه الايه المنظور البشري فيما كلفنا الله به فيما هو تحت ايدينا. يعني بالنسبه لي مساله الحامل والمرضع, العلماء اختلفوا بالنسبه للحامل والمرضع لو هذه المراه شق عليها الصيام او خافت على جنينها او على ولدها. فمما لا شك فيه ان فيها رخصه, يعني هي ليها رخصه ان هي تفطر. انما خلافهم في ايه؟ خلافهم فيما ينتج عن هذه الرخصه. المراه الحامل او المرضع لو افطرت دي تكلف بايه بعد كده؟ اختلفوا على اربع اقوال. انا اللي يهمني يعني الراي الراجح بالنسبه لي عشان ما اطولش دايما, ما مش عايز يعني اعرض كل مسائل بخلافاتها وتفاصيلها عشان ما نطولش محاضره قوي, لكن انا بكلمك على الراي الراجح بالنسبه لي. الراي الراجح بالنسبه لي في مساله الحامل والمرضع ان ليس عليها الا قضاء تقضي هذه الايام. هناك راي اخر يقول بان عليها ان تطعم عن كل يوم مسكين, ده تاني اقوى قول. يبقى اقوى قول بالنسبه لي من ناحيه الدليل انها مكلفه بماذا؟ انها اشبه ما تكون بحاله المريض, هي فعلا نوع من المرض, فالشرع كلف المريض بايه؟ عده من ايام من اخر. خلاص, هي عليها ايضا عده من ايام من اخر تقضي هذه الايام. طبعا يعني المساله متعبه مش سهله, خاصه اللي عندها شيء من الحمل متوالي. هي حامل السنه دي, السنه اللي بعد منها هتكون مرضع, اللي بعدها حامل, واللي بعدها مرضع, اللي بعدها حامل, واللي بعدها مرضع. انا جات لي حاله كده, واحده بتقول لي انا عليا 150 يوم صيام, رقم طبعا رقم خرافي, وهي معذوره في كل دول, ما هي ورا بعضه متواليه. فمثل هذه الحاله طبعا نقول لها فاتقي الله ما استطعتي, يعني الشرع لم يطلب منك طبعا قضاء رمضان كما هو مشهور، قضاء موسع، فهي تقضي بقى يعني عندها السنة بطولها تتخير الأيام اللي تكون فيها الصيام يعني ليس فيه مشقة، وليس عليها أن توالي الصوم، يعني ممكن تصوم يومين في الأسبوع، ثلاثة أيام في الأسبوع، ثلاثة أيام حتى في الشهر، يعني على قدر المستطاع. ومثل هذه الحالة يغفر لها بقى يعني طبعا عارفين اللي عليه قضاء شيء من رمضان، فالقضاء عنده موسع من رمضان إلى رمضان، ولا يؤخر حتى دخول رمضان التالي إلا العذر. طب دي أصلا أعذارها متوالية، فيعني نقول لها يعني تحاول تتخير من الأيام اللي تستطيع بها إن هي تؤدي ما عليها، وتستعين بالله قبل أي شيء، وأن تعلم أنها يعني في كل هذا مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هو كان فعلا شيء مشق عليها. مسألة الأحسن من عدمه هو يتوقف على الترجيح من عدمه، يعني أنا دلوقتي أنا عايز أوصل الشرع كلفها بإيه، وهي لو الشرع مكلفها بالإطعام خلاص يبقى احنا القضيه بقى مش في الاحسن من عدمه، لو الشرع مخيرها بين الاطعام وبين القضاء يبقى ساعتها برضه لها اتخيري، انما هي القضيه نفسها خلاف اهل العلم، ما الخطاب الشرعي موجه فيها اصلا، وخلافهم مبني على عدم وجود نص صريح في القران او في السنه حول هذه المساله، انما اغلب النصوص اللي موجوده هي نصوص واجتهادات عن الصحابه، لكن انا بقول انا بالنسبه لي الراي الراجح عندي انا هو عليها القضاء، يليه في القوه الرأي أن عليها الإطعام، ده يليه في القوة لا إطعام فقط، في رأي ثالث اللي هو الإيه تقريبا كده يعني، بس طبعا هو يعني قضوا بيه بناء على آثار عن بعض الصحابة، هو رأي قوي برضه مش رأي ضعيف، لكن الرأي الثاني عندي أقوى، نظرا لأن الصحابة الذين ورد عنهم الآثار بأن هذه المرأة عليها أن تطعم، ورد عنهم آثار أخرى أيضا صحيحة بأنهم قضوا أن عليها الإيه أن عليها القضاء، فبالتالي أنا عندي الرأي يعني تعارضت آراء، فإحنا بنرد دايما للإيه للقاعدة المحكمة، إن بننظر إلى إيه إلى قاعدة القياس بقى، فأقيس ما يكون في حالتها أنها تقاس على حالة المريض. تمام؟ طيب نيجي بقى للعنوان المحاضرة نفسه، المؤثرات المتعلقة بالتداوي، الأدوية وعلاقتها ب يا ترى هل هذا المريض يفطر إذا أخذ هذا الدواء أم لا. نيجي نقول بداية عندنا مشكلة، إيه هي المشكلة؟ المشكلة إن إحنا مش عارفين نحدد المشكلة فين، بمعنى أنا مش عارف أحدد يا ترى العلماء لما قالوا الدواء ده يفطر ليه، الدواء ده ما يفطرش ليه، هو ده أصل المشكلة، فحل المشكلة في إن إحنا نحدد المشكلة بعد كده نحل المشكلة. تمام؟ طب لو نظرنا أين المشكلة أصلا، أقول لك المشكلة عند العلماء كانت في تحديد مسمى الجوف. احنا عارفين طبعا ان المفطرات في مفطرات عديدة، لكن انا اللي يهمني هنا المفطرات المتعلقة بالايه بالطعام والشراب، لان هي دي اللي لها علاقة بالايه بالتداوي. طيب امتى نقول ان هذا الانسان اكل او شرب، امتى عندي اقول ده الانسان ده هو والله يعتبر حاليا ده اكل، ده حاليا ده يعتبر شرب، امتى؟ هل إذا وضع الطعام في فمه أو وضع الماء في فمه؟ لا، هم بيقولوا إيه وصول الطعام أو الشراب إلى الإيه إلى الجوف، ساعتها نقول الإنسان ده أكل أو شرب. يعني أنت لو مسكت الأكل في إيدك يتقال عليك إنك كلت، لو حطته على دماغك من فوق يتقال عليك إنك كلت، طب حطته حتى في الفم يتقال عليك إنك أكلت. لا، يبقى إذن لابد نحدد أصلا متى يقال أن هذا الإنسان أكل أو هذا الإنسان شرب. جميل؟ طيب هم قالوا من التحديد حتى اللغوي أن الإنسان يعتبر أكل إذا وصل الطعام إلى الجوف، يعتبر شرب إذا وصل الماء إلى الجوف. يبقى وصلنا للب المشكلة، إيه هو لب المشكلة؟ تحديد الجوف، ما معنى الجوف الذي إذا وصل إليه الطعام والشراب يعتبر هذا الإنسان قد أكل أو قد شرب، هو ده تحديد المشكلة. خدنا بالنا؟ طيب نيجي نشوف آراء العلماء حول واختلافهم حول هذه المشكلة، مشكلة الجوف. نقول بداية أدي عندنا الرأي الأول هو رأي الأحناف. الأحناف قالوا أن الجوف المقصود به تجويف البطن، الجوف عندهم تجويف البطن، يعني بالتالي لن يعتبر الإنسان أكل أو شرب إلا إذا وصل الطعام والشراب أو ما في معنى الطعام والشراب إلى التجويف البطني. سواء وصل مباشرة أو وصل عن طريق منفذ مفتوح على التجويف البطني وهكذا. يبقى كل ما داخل البطن عندهم يسمى إيه؟ يسمى هذا هو الجوف. ده بالنسبة للإيه؟ للأحناف. أما بالنسبة للمالكية فهم وافقوا الأحناف مع وجود يعني إيه؟ بعض الاختلافات الطفيفة. بس نقدر مجملا إن حنقول إن المالكية قريبين من إيه؟ من الأحناف. هما الاثنين بيتكلموا على إيه؟ تجويف البطن. طيب لو جينا انتقلنا إلى مذهب الحنابلة، الحنابلة قال لك أنا مش عندي البطن، لا مش البطن كله، إنما قالوا إيه؟ المعدة، خصصوه بالمعدة زائد تجويف الدماغي. لما تيجي تحصر أراءهم كده هتلاقي متلخصة كالآتي، إن الطعام والشراب الذي يصل إلى تجويف الدماغ وإلى المعدة، على علشان عندهم إن تجويف الدماغ أصلا مرتبط بالمعدة. جميل. بس على كل دي مجمل أراءه، وصول الطعام والشراب للمعدة مش لكل البطن ولا الدماغ كذلك. أما أوسع المذاهب في هذا الأمر هم الشافعية. الشافعية قال لك أي تجويف في البدن هذا يعتبر عندهم يعني الجوف. أي شيء مجوف في البدن هي وصل إليه شيء من الطعام والشراب فهذا يعتبر عندي إيه؟ عندي من الجوف. وبالتالي طبعا عارفين التجويف بتاعتنا، التجويف اللي موجودة في الجسم إيه؟ التجويف الدماغي، التجويف القفص الصدري، والتجويف البطني. فأي حاجة هتصل لدول، أي تجويف داخل الجسد فبالنسبة لهم هيكون الإيه؟ هيكون يعتبر ده دخل طعام أو شراب إلى الإيه؟ إلى الجسد. طيب لما نيجي نلخص آراء العلماء في هذه المسألة هنبص لك الآتي. إن الشافعية قالوا أي شيء مجوف ده أوسع المذاهب. الأحناف والمالكية ضيقوا شوية خلوه على قد البطن. الحنابلة أهم آرائهم مسألة وصول الطعام والشراب إلى المعدة. يبقى الجو أي تجويف بطن معدة. طب يا ترى إيه هو أصح الآراء في هذه المسألة؟ أصح الآراء في هذه المسألة هو أن المعدة هي المقصودة بالجوف. إذا وصل الطعام والشراب أو ما في معناهما إلى المعدة فهذا هو الذي يعد عندي بالفعل تحقيقا لكلمة طعمة أو شربة. تمام؟ طيب اشمعنى المعدة؟ يعني ليه بالذات يعني قررنا هذا؟ ليه أخذنا بالكلام ده؟ أخذنا بالكلام ده علشان لما تيجي تتتبع رحلة الطعام والشراب هبص إن أنا عندي أصلا الجهاز الهضمي بيبدأ من فين؟ بيبدأ من الفم، صح؟ طيب ليه ما اعتبرتش أنا البداية من الفم أصلا ووصول أي شيء للفم يعتبر عندي إن هذا الإنسان طعم أو شرب؟ أقولك لأن عندي أصلا في الشرع، الشرع أذن لي مثلا في إيه؟ في المضمضة، صح؟ أنت مش بتتمضمض؟ طب المضمضة دي مش دخول للماء إلى هذا الجوف تجويف الفموي؟ طيب طالما أن الشرع رخص لي في وجود المضمضة يبقى إذن الشرع استثنى ده عندي من الإيه؟ استثنى ده عندي من دخول الطعام والشراب للجسد. وبعد كده لو تعدينا بقى مرحلة الإيه؟ الفم، هنجد ما فيش وراء بقى غير من المريء إلى الإيه؟ إلى المعدة. فتلاقي المعدة هي فعلا أول المراحل اللي ممكن يناط بيها الحكم بنزول الطعام والشراب. يبقى خلاصة المسألة هنشوف إحنا بالنسبة للمفطرات بتاعتنا ما الذي يصل إلى المعدة، فساعتها نقرر أن هذا يؤدي إلى الطعام والشراب، وما الذي لا يصل إليها وبتاعتها لا يكون عندي من إيه في معنى الطعام والشراب. نمسك أول حاجة خالص يعني من الأمور اللي بنحتاج أو بنواجهها كتير، ده يمكن من أكتر المسائل اللي بتعرض عليك مستمرة، أكتر المسائل اللي بتعرض علينا مسألة البخاخ، بخاخ الإيه؟ بخاخ الربو، الإنهيلر. طبعا زي ما أنتوا عارفين أصلا البرونكيال أزمة ومشكلتها، وإزاي إن العلماء لما جم ينظروا إلى كيفية التعامل مع هذه المشكلة ففي عندهم طبعا علاج سيستميك وعلاج لوكال. الانهيلر ده عندي من أنهي نوع؟ من العلاج اللوكال. وفي عندي نوعين طبعا من الانهيلرز، في عندي بخاخات اللي هي السائلة والباودر. تمام؟ طيب في حاجة تانية كمان طبعا مشهورة اللي هي النيبولايزر، وهي أشبه ما تكون بالإيه؟ بالانهيلر، يعني هما الاثنين تقريبا نفس الإيه؟ نفس الفكرة. يعني علشان نحكم على حاجة الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. فعشان نحكم على الانهيلر نفسها هي يا ترى بتفطر ما فطرش، نعرف ايه المكونات اللي داخل البخاخة نفسها. فنقول كالآتي، يعني عندنا ثلاث حاجات موجودين بالفعل في البخاخة. عندي المادة الكيميائية، المادة الدوائية، عندي مية، وعندي اكسجين. هما دول ثلاث حاجات اللي موجودين بالفعل داخل الايه؟ داخل البخاخ. كل واحده من دول محتاجه مني تصور، علشان كل واحده من دول هي اللي هتشوف يا ترى هل ده ماده هتخش الجسد ولا لا. طبعا اول ما العيان بيبخ البخه بيحصل يعني ايه، المكونات دي كلها بتختلط على بعض وتطلع في الرذاذ اللي هو ايه بيستنشق بعد كده. اذن اين المشكله؟ فين مشكله البخاخه؟ مشكله البخاخه كالاتي في هذه المنطقه، منطقه البلعوم فارنكس، اللي هي التحويله بتاعه الجسم. كل مدخل بقى، مدخل الهواء او مدخل للطعام والشراب، لما بينزل بعد كده في مفترق الطرق يا ترى هيخش بقى في الايه، في الجهاز الهضمي ولا في الجهاز التنفسي؟ هو ده معقد المشكله كلها، مش المشكله في البخاخه نفسها، مشكله في هذه المنطقه. ازاي؟ نيجي نقول كالاتي. انا عندي البخاخه نفسها بتحتوي على 10 ملي لتر من السائل، 10 ملي دي فيها الميه والماده الدوائيه. جميل. الماده ده هي مصممه على اساس ان هي تطلع لي 200 بخه. ال 10 ملي دول بيتبخ بيهم كام مره؟ 200 مره. تمام. طيب بحسبه كده بسيطه، يبقى كل بخه بيطلع فيها قد ايه؟ بيطلع فيها 10 مايكرون. ال 10 مايكرون دي عباره عن ايه؟ عباره عن حجم اقل من حجم قطره الميه. قطره الميه تقريبا يمكن 50 مايكرون او اكتر من 50 مايكرون بشويه. يعني هي يعني الماده الدوائيه اللي بتتبخ في البخه الواحده دي تقريبا قطره ميه. طبعا ما يغركش بقى المنظر اللي انت شايفه ده، هي مجرد بس القطره بتفرش، يعني المنظره هيخض وتحس ان في حاجه كتير داخل، لكن الايه المشكله هي عباره عن قطره ماء. طيب المشكله في ايه؟ ادي الاتجاه بتاع الايه، بتاع الرذاذ بتاع الانهيلر ده، داخل فين؟ داخل من الفم. هيروح فين؟ هيخش او ما هيخش؟ هيروح يخبط فين؟ في الفارنكس من ورا، بوستيريور وول، البلعوم من ورا هيخبط. هيروح نازل فين؟ هو انهيلد، هينزل فين اصلا؟ المفروض ان هو ينزل فين؟ الشست. هو ده 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 الايه يعني التحويله بتاعته، هواء داخل هيخش لحد ما ينزل فين؟ ينزل في القصبه الهوائيه. طيب اما فين المشكله؟ المشكله عندي في المنطقه دي، المنطقه اللي خبط فيها هذا الايه، هذا الرذاذ الهوائي، دخل فين؟ في البوستيريور وول. جميل. لما هذا الرذاذ المحمل بالاكسجين والميه والماده الدوائيه لما خبط في المنطقه دي، ايه اللي هيحصل؟ شور هيحصل كوندنسيشن لبعض من هذا الرذاذ، اللي هيحصل فين بعد كده؟ هيحصل له ايه؟ هينزل يروح فين؟ اسوفيجاس، هيتبلع. تخيلت انت الرحله عامله ازاي؟ هو ده المشكله بقى، هو ده لب المشكله اللي العلماء بيتكلموا عليه هنا. يعني قبل ما نتكلم على الحكم بنبص هنا، ده تجربه اتعملت عايزين يشوفوا توزيع الدوائيه بتاعت الدواء، يا ترى هو لما العيان بياخد الدواء نفسه بيتوزع ازاي في الايه، في اللنجز والكلام ده كله. فصوروا باشعه جاما ولقوا كالاتي، ان العيان اللي بيستخدم الانهيلر بيكون توزيع الدواء نفسه في الشيست زي ما انتم شايفين في الصوره دي، ولو استخدمها عن طريق اللي هو الايه الايل شامبر ده بيوصل للتكثيف الدوائي في الشيست كده. انا ما يهمنيش هو ده، دي تجربه طبيه، لكن انا اللي يهمني هنا حاجه، يهمني هنا ايه؟ بص على منظر الاستمك هنا وهنا، شوف المعده هنا وهنا اخبارها ايه، يا ترى في اثر للدواء نزل في المعده ولا لا؟ اهو زي ما انت شايف هنا في الصوره ده، اهي في موجود فعلا، اتبلع جزء من الماده الدوائيه بتاعتنا. وبرده نفس القضيه هنا في الصورة الثانية، برضو اتبلع جزء، وإن كان طبعا مع الانهيلر الجزء اللي اتبلع جزء ايه، جزء أكبر شوية. جميل. كل ده احنا عايزين نؤسس لمسألة معينة، في حاجة اتبلعت ولا لا يا جماعة؟ في حاجة اتبلعت. تمام. ده نفس القضية برضو، مسألة اللي هو استخدام بقى الايه النيبولايزر، يا ترى هيوصل للمعدة ولا لا؟ هنلاقي برضو في الصورتين في حاجات نزلت في المعدة هنا وهنا، برضو نفس القضية. يعني هي الصور دي بتناقش قضية تانية خالص، قضية طبية. أنا كان اللي يهمني أنا عايز أثبت لك بالدليل في حاجة اتبلعت، حاجة اتبلعت ونزلت للإيه؟ نزلت للمعدة. طيب لو حبينا نبص للحكم بقى على الجزئية دي، الجزء اللي ببلع ده قد ايه؟ هذا جزء يا جماعة ضئيل جدا. ده جزء، شايفين قطرة المية دي؟ ده جزء من قطرة المية. انا بقول لك البخة نفسها عبارة عن قطرة مية. طب اللي ببلع، جزء اللي ببلع ده جزء من قطرة ماء، تمام؟ انا بتكلم على البخة الواحدة. طبعا التجارب اللي اتعملت ده كان استخدمه اكتر من ايه، اكتر من مرة والكلام ده كله، لكن انا بتكلم في المرة الواحدة. الجزء اللي ببلع قد ايه؟ جزء صغير من قطرة ماء. خلينا ماشيين بالتسلسل المنطقي كده عشان نعرف هنوصل للحكم عامل ازاي. في تجربة اتعملت وبالفعل اتعرضت على ونشرت في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، ان في واحد خلوه يتوضى بالباريوم، وبعد ما خلص الوضوء عملوا تصوير بالأشعة للمعدة، بصوا لقوا ان في جزء من الصبغة موجود فين؟ في المعدة. طب ده دليل على ايه؟ دليل على ان انا اثناء الوضوء في المضمضة العادية بتاعتي في جزء بيتبلع، تمام؟ طيب الجزء اللي اتبلع ده اخبره عندي ايه من الناحية الشرعية؟ بتكلم دلوقتي على ايه؟ على المتوضئ اثناء الصوم. الانسان الصايم مش هيتوضى؟ جميل؟ طيب الانسان اللي اتوضى ده هيبلع ولا مش هيبلع؟ هيبلع. هيوصل منه شيء للجوف؟ هيوصل. هينزل المعدة؟ هينزل. يبقى اذا اعرف كده ان الشرع عفى عن هذا الجزء، في جزء معفو عنه من الشرع. ليه عفي عنه؟ ليه؟ للحاجة. انا عندي دلوقتي الحاجة داعية لإقامة الايه؟ لإقامة شعيرة الوضوء، وبالتالي نظرا لان هو مش هيستطيع انه يمنع بلع هذا الجزء اليسير، فالشرع عفى عن هذا الجزء اليسير. طب ما ده اللي احنا بنقوله، نفس القضية. هناك جزء بلع بالفعل أثناء الايه؟ استخدام البخاخ. هذا الجزء ضئيل ويسير، يا ترى بقى الحكم النهائي يبقى ايه؟ وصلنا لايه في النهاية؟ اقولك في النهاية الراجح عندي انها لا تفطر، البخاخة لا تفطر. ليه؟ لما نوصل للتسلسل المنطقي اللي احنا مشينا عليه اقدر اقولك انا عارف، انا مقر كما قال طائفة من اهل العلم. طبعا العلماء اختلفوا على قولين، اللي قالك ما تفطرش عرفنا قالك ما تفطرش ليه. اللي قالك تفطر قالك ان في عندي جسم موجود واتبلع، انا اقوله فعلا انا مقر معاك ان في جزء واتبلع، في ماء اتبلع، في مادة دوائية اتبلعت، الاتنين اتبلعوا فعلا، لكن لاحظ الجزء الذي بلع ضئيل قليل اقل من الجزء المعفو عنه من الوضوء. يبقى الصواب عندي في هذه المسألة، وبرضه عشان تبقى فاهم، لان طبعا انت هتسمع كثير من الفتاوى، يعني العلماء المعاصرين مختلفين على هذين القولين، هبص لي فيها الشيخ الفلاني قال لك ما تفطرش، لا المجمع الفلاني قال لك وهكذا. فانت تبقى فاهم انت بس اللي بنى الحكم بناء على ايه؟ بناء عليها هتلاقي بيت الامر سهل، تمام؟ فانا بالنسبه لي الراجح عندي انها لا تفطر، لكن يبقى النظر في النوع الثاني من الانهيلر اللي هو الباودر. الباودر بيفرق عن اللي هو البخاخ السائل. بيفرق في ايه؟ بخاخ السائل زي ما قلنا هو حاجه فولاتايل، عندي اكسجين وعندي ميه وعندي ماده دوائيه. الباودر مش كده خالص، الباودر انت بتاخد البودره كامله، هي فكره الباودر ان بيكون بعض المواد محتاجه تركيز اعلى شويه، والباودر بيكون يعني بيكون اكتر يعني من في الاكشن بتاعه من الناحيه الزمنيه. مهم يعني ان تركيز الباودر اللي هيخش اكتر بكتير من الايه، من الانهيلر اللي هو الايه، البخاخ السائل. فانا شخصيا بتوقف في مساله اللي هو الانهيلر الباودر، يعني الراجح عندي ان هو يميل الى المنع، يميل الى التفطير، لان بالفعل الجزء المترسب في البلعوم هيكون كبير مش قليل، وفي نفس الوقت يعني الجزء اللي هيتبلع بناء عليه هيكون اكتر بكتير. فانا ممكن استبدل الباودر بالهيلر السائل، وده هيكون امره اخف. نيجي بعد كده لما يختص بالاسنان. نعم، ان البلايزر ياخد نفس حكم الانهيلر بالظبط، زيه بالظبط. ما بيفرقش. لكن بتكلم على الفرق ما بين السائل والايه والباودر. فالنبلايزر زيه زي الانهيلر ده. طيب الايه العلماء كرهوا حاجه زي كده، يعني كرهوا المضمضه في الصوم من غير الحاجه. ده هما خلافهم كمان مش ده خلافهم في السواك، على اطار السواك والكلام ده كله هو مبني عليه. فيعني على كل بنبقي مسألة المضمضة والكلام ده كله في الحيز الأدنى أثناء الايه أثناء الوضوء. اللهم إلا كانت المضمضة العلة، زي مثلا وجود شيء عايز يزيله أو كده، ساعتها ممكن يرخص له، لأن كده ولا كده فعلا جزء المبلوع هو عبارة عن آثار المية اللي موجودة في الفم، مش مجرد بلع الايه المية كاملة يعني. طيب ما يختص بقى بالأسنان، ودي مشكلة كبيرة عندنا جدا. ليه؟ لأن من المعروف دائما عندنا أن أي إنسان مريض لأي حاجة للأسنان دي عيادات الأسنان بتبقى واقفة في رمضان، مفيش حاجة اسمها كشف أسنان بالنهار، ودي مشكلة كبيرة جدا. بعض العيانين بيبقى فعلا حالتهم صعبة، يعني ده حالة أكيوت، واحد لو مثلا جاله بقى النيورالجيك بين ده مصيبة كبيرة جدا يعني. فإزاي أن أنا أتعامل مع عيان مضطر لشغل الأسنان أثناء رمضان؟ هل يا ترى يمنع؟ أيا كان بقى مشكلة الأسنان دي إيه؟ زي مثلا لو واحد عنده bleeding gums، ودي بتحصل كتير جدا، فالعيان ده نفسه اللي عنده bleeding gums ده ترى يفطر ولا لا؟ يعني لو bleeding اللي في الماوس ده يفطر؟ لا، الحقيقة هذا النوع من bleeding، هذا النزيف لا يؤدي إلى التفطير. هو ليس أصلا يعني هو طبعا هو لا هو طعام ولا شراب، والجزء اللي بيبقى موجود في الفم في الغالب بيبقى البليدنج ده حاجه صغيره جدا، وبيتبلع مع الريق، يعني ما بيبقاش حاجه كبيره. اللهم الا يعني يستثنى من هذا لو في سيفير بليدنج وتجمع كميه كبيره من البلط في الفم، فهنا بقول للعيان لا عليك ان انت ايه تتخلص من هذا. لكن الكلام بيبقى اغلبه على ايه؟ على الريمننس الصغير اللي بتنزل بالحاجات البليدنج الصغيره ده يفطر لا ما يفطرش برضه، عشان عيان ما يخشش في ايه في حيز وسوسه. طيب لو نيجي استخدام الفرشه اخبارها ايه معانا في رمضان، دي برضه من الاسئله اللي ايه بتسال كتير. وده طبعا يعني استخدام الفرشه والكلام ده كله مبني على حكم السواك. فهل يا ترى يجوز للصايم انه يتساوك ام لا؟ عارفين طبعا ان في خلاف في المساله، والراجح انها لا تفطر، يعني استخدام السواك يجوز ولا كراهة فيه. ونفس القضية بتأتي لحكم الفرشة، لكن مع وجود شيء من الاحتراز أثناء استخدامه. يعني يستخدم مثلا لو هيستخدم معجون، يستخدم معجون قليل جدا ويغسل كويس بعد منها، بحيث ما يتبقاش أثر يبلع لو فيه أثر رائحة لا بأس به، قياسا برضو على رحمكم الله، قياسا أيضا على الأثر بتاع الرائحة بتاع السواك اللي بيستخدم، تمام. لكن طبعا يعني بنفضل بنقول للعيان بدل ما تستخدم الفرشة والكلام ده كله نخلي الفرشة أثناء الإفطار، علشان ما يحصل لكش أنت نفسك شيء من الوسواس بقى يا ترى أنا بلعت ولا ما بلعتش، ونخلي يعني عندك بقى فترة الإفطار براحتك تستخدم فيها الفرشة. طيب بالنسبة لكشف طبيب الأسنان بقى اللي احنا بدأنا به الحديث، هل يا ترى يجوز للعيان أن يروح ويكشف واللي عايز يحشي اللي عايز يخلع الكلام ده كله؟ أقول له يجوز كل ما يكون من عمل طبيب الأسنان فهو جائز، نظرا في منتهى البساطة الطبيب الأسنان بيشتغل فين؟ في الفم، ملوش علاقة في بالجوف. لكن يتحرز هذا العيان، يتحرز انه يبلع اي شيء. وده في الغالب يعني انت في الغالب لما تروح لدكتور الأسنان لو مثلا بيحشي لك حاجة او بيعمل اي حاجة كل شوية بتقعد ايه بتنزل الحاجة اللي نزلت دهي وتتمضمض، فهنا نقول له بس تحرز من ان اي حاجة تبلع، لكن لا نحرم المريض انه هو يروح لطبيب الاسنان، وكذلك برضو يعني ما نحرمش الطبيب نفسه انه هو يشتغل. ولا ننسى ان ننبه على استخدام السواك نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب نيجي بعد كده للنيزا دروبس، قطرة الانف، ما حكم قطرة الانف، تفطر ولا ما تفطرش؟ طبعا حافين فكرة اصلا قطرة الانف، يعني ايه فكرتها من الناحية العلاجية؟ ان بيكون عندي فيه مشكله مثلا زي نيزل كونجيشن وعايز اعالجه. طيب بعالجه ازاي؟ ممكن بحاجه سيستميك وحاجه لوكال. طيب الحاجه السيستميك لو هاخد حبوب او كده، طب ودنك منين يا جح؟ طب ما انا عندي اهو حاجه لوكال، انا ادي له حاجه لوكال تشيل الكونجيشن ده في اسرع وقت. هو ده فكره العلاج، يعني فكره النيزل دروبس. طيب نرجع نقول برضو تصور المشكلة، فين مشكلة النيزل دروبس؟ المشكلة كالآتي، نفس المنطقة اللي احنا اتكلمنا عليها في المرة السابقة، منطقة التجميعة بتاعة فتحة الأنف على فتحة الفم واللي بتنزل بعد كده على التجويف، سواء تجويف الصدر أو تجويف البطن، منطقة الفارنكس. هل يا ترى هذه القطرة تصل أم لا تصل؟ تعال نشوف الإنسان لما يجي يحط القطرة بيحطها إزاي؟ لازم بيميل راسه لورا ويحط القطرة. طيب اتجاه القطرة هيروح نازل، هينزل يروح فين؟ هينزل يروح للفارنكس، تمام؟ طيب نزل الفارنكس، يبقى رجعنا لما بدأنا به، هذه القطرة تبلع أو لا؟ بناء عليها ينبني الإيه؟ هنشوف الحكم. اتجاهنا طبعا بعد، لو افترضنا ان القطرة وصلت فعلا للفارنكس هتتبلع وهتنزل ليه؟ للمعدة، مفترض كده يعني. طيب بناء عليه لو جينا نتصور ايه حكم المسألة، هنقولك ان العلماء فعلا اختلفوا واختلافهم كبير في هذه المسألة. فالقول الاول قالوا ان هي ما تفطرش. ليه؟ ليه قالك ان هي ما تفطرش؟ قالك اول حاجة انا عندي حجم القطرة اصلا صغير، هي القطرة كلها عبارة عن ايه؟ 60 مايكرون، حاجة بسيطة يعني. الجزء الباقي منها اللي هيوصل للفارنكس اقل من كده، تمام؟ عندي الجزء الاكبر هيمتص فين؟ في الاغشية بتاعت النوز نفسه. عندي بعد كده لو قارنا حجم القطرة بحجم نفس اللي احنا اتكلمنا عليه كده، هيقارنا حجم القطرة بحجم الذي يبلع اثناء المضمضة، هنلاقي ان الحجم اللي بلع اثناء المضمضة اكبر، فضلا عن ان هي اصلا يعني الكلام اللي بيقولوه ده من هو ليست من الطعام والشراب اصلا، يعني هو ليس طعام وشراب وليس ايه في معنى الطعام والشراب، فممكن يتخفف في حكمها. لكن الحقيقه الراجح عندي انها تفطر. ليه؟ اقول لك ليه. ايه وجه التفريق بينها وبين حكم الانهيلر؟ ولا في وجه للتفريق، ان الشرع نفسه فرق لي في الحالتين. الشرع قال لي ان يجوز المضمضه، لكن نفس الشرع خطاب الشرع قال لي ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. يعني انا لما باجي اتوضا في عندي حاجه اسمها مضاحه حاجه استنشاق، الاستنشاق الاصل فيه والسنه فيه ان انا ابالغ في الاستنشاق، ادخل الميه جوه، استنشق لحد ما ادخل الميه جوه، الا امتى؟ في حال الصيام، اتحرز من هذا. فالشرع فرق لي في حالتين، ما بين دخول الماء عن طريق الانف ودخول الماء عن طريق الفم. وبناء عليه يقوى عندي القول بالفعل بأن قطرة الأنف تفطر. ليه؟ لأن قطرة الأنف هتاخد نفس حكم القطرات اللي المفروض أن هي تخش في الإيه؟ تخش في الأنف أثناء الإيه؟ أثناء الاستنشاق. فالأولى طالما أنا منعت الاستنشاق أثناء الـ 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 اللي هو الوضوء، كذلك أمنع دخول القطرة لأثناء التداوي. لكن خلي بالك في فارق في الحالتين ما بين حكم قطرة الأنف وحكم رزاز الايه اللي هو بخاخ الانف. النيزل سبراي بيفرق عن النيزل دروب، بيفرق في حاجات كتير. بيفرق اولا في انتشاريه الايه القطره نفسها، القطره اللي طالعه اثناء النيزل سبراي ما بتنزلش ورا، دي بتنتشر داخل الانف، بتعمل انتشار داخلي. هي القطره نفسها ما بتنزلش ككتله واحده، بتتقسم كده سبراي وتخش فين؟ داخل الغشاء الايه الانف. اتجاه اللي انا بدخل بيه السبراي غير الاتجاه اللي انا بنزل بيه الايه النيزل دروب. النيزل دروب لما باجي ادخله ازاي؟ لازم اميل راسي لورا عشان ادخل القطر. طب هنا في السبراي لا، السبراي لازم تبقى وانت قاعد كده اهو ومقاش مميل لورا وتدخل السبراي وانت في الايركت بوزيشن والكلام ده كله. يبقى لو هنفترض ان فيه جزء فاضل او جزء زايد، هيروح فين؟ هينزل ورا ولا هينزل من قدام؟ هنزل من قدام. وبالتالي انا اصلا بفرق ما بين النيزل سبراي والنيزل دروب، وبالتالي بقول العيان اللي محتاج ان هو يتعالج كحاجه لوكال الافضل له ان هو يستخدم الايه يستخدم النيزل سبراي. هي ما هقول لك، هي القضيه نفسها في ايه؟ القضيه ان انا عندي الشرع لم يضع اي قيود فين؟ في المضمضه، بينما على العكس وضع قيود فين؟ في الاستنشاق. فانت في الاستنشاق مش مسموح لك انك تدخل الميه، بتدخلها بس على قد الايه المنطقه الظاهره فقط من الانف. يبقى الشرع امرني بالاحتراز هنا في الانف ولم يضع لي قيود فين؟ في المضمضه. ما هو كان ممكن الشرع برضه يكون في خطاب شرعي ليا ان انا بعد ما اتمضمض ان انا استفرغ وسعي في ان انا اخرج الماء، صح؟ لا، الشرع اطلق لي هذا، يبقى ده معيار للتفريغ. وان كنت انا شخصيا بقول ان القول الثاني قوي برضه، خلي بالك القول الذي يقول بعدم التفطير في الأطرة قوي مش ضعيف، لكن انا شخصيا شايف ان في عندي بديل، هي نفس المادة الفعالة، هي نفس المادة الفعالة، بدل ما هياخدها دروبس هياخدها ايه؟ هياخدها سبراي. فضلا عن هو اصلا مدى الحاجة للنزل دروب اثناء الصوم، يعني نزل دروب بتتاخد مثلا مرتين في اليوم، طب ما ياخدها اثناء الافطار. انا بتكلم مثلا لو احتاج لها في بعض الحالات، مثلا حالات الالرجيك، حالات الكرونيك، فعلا بقى محتاج دايما ان هو ايه يحط بخاخه، والا فعلا هيبقى في شيء من المشقه، فاقول له استخدم السبراي، والسبراي هات يمكن اكتر استخداما من الايه من الدروبس. طيب نيجي للاي دروبس. المشكله بالنسبه لتصور مشكله مشكله الاي دروبس هي مشكله قديمه، لان العلماء اختلفوا قديما اصلا في بعض المسائل اللي هي شبيهة بها، زي مسألة وضع الكحل. هما زمان وجدوا شيء، وجدوا ان الانسان اللي بيحط الكحل بيجد اثار للكحل في الحلق وفي الانف. هما مش ما عندهمش الربط من الناحية التشريحية بين وضع الكحل في العين وبين وجود الايه اثر للكحل في الانف او الايه او الفم، لكن هما لاحظوا كده، فبناء عليه استنتجوا ان فيه شيء موصل بين العين وبين الايه وبين الجوف. فده الكلام من زمان، يا ترى العين منفذ مفتوح ولا مش منفذ مفتوح؟ هو ده الكلام من زمان. يبقى ده كان خلافهم، لو هو منفذ مفتوح يبقى اي حاجه هتتحط في العين عندهم ايه هتفطر، لو هي مش منفذ مفتوح يبقى مش هتفطر. يبقى ده كان برضو مبنى اختلافهم قديما على ما يوضع في العين. فطبعا هم عرفوا طبعا يعني القطرات عرفت من زمن بعيد، يعني مش حاجه مش اختراع، يعتبر حديث يعني. يبقى نجي للسؤال اللي هيبني عليه الحكم، يا ترى هل العين منفذ مفتوح على الجوف ولا مش منفذ مفتوح على الجوف؟ نيجي نراجع معلوماتنا من الناحيه التشريحيه، ونيجي نقول طبعا احنا فاكرين لما خدنا في الاناتومي بتاع العين عندنا القناة الدمعية والغدة الدمعية، اللاكريمال جلاند واللاكريمال داكت والكلام ده كله، احنا عارفين طبعا هي بتروح تفتح فين بعد كده؟ في النوز. جميل، يبقى اذا العين مفتوحة فين؟ على النوز. يبقى اللي هيوضع في العين معرض انه ينزل في النوز، معرض انه النوز اللي هو ينزل فين؟ في الفارنكس، معرض انه يبلع، وهكذا. هو ده لب المشكلة، زي ما احنا طبعا شايفين ادي مثلا الخط سير الوانتير لما بتنزل بتروح فين؟ بتروح على العين الاول، بعد كده تنزل في اللاكريمال دكت، وهكذا. اي طبعا عارفين اي حجم زايد من المياه بينزل بقى على هيئه الدموع، ما هو يا اما ينزل في المصرف الطبيعي بتاعه، يا اما لو زايد هينزل على هيئه الايه على هيئه الدموع. ده نفس القضيه برضه بالنسبه للدروب، اللي بيحط اي دروب بيبقى معرض للحاجتين، ان في جزء منه هينزل في العين من بره، جزء تاني هينزل فين؟ هينزل في المسار بتاعنا بتاع اللاكريمال داكت. طيب نرجع ونقول طب ايه حكم بقى الايه الاي دروب؟ اقول لك نفس القضيه برضو اختلف فيها اهل العلم بناء على وصولها من عدمه، لكن الحقيقه الراي الاول اللي قال لك ان هي ما تفطرش استند الى ان القطره اصلا حجمها صغير جدا، اصلا يعني القطره نفسها صغيره، القطرة الصغيرة دي مش كلها بيصل للجوف، ده أغلبها أصلا بيبقى موجود على العين أو بينزل برا العين. الجزء اللي محتمل إن هو يصل بيصل عن طريق الأنف، اللي أصلا صعب إن أنا يعني ألاقي له جزء بعد كده باقي يتبلع. القول التاني طبعا قالك إنها تفطر، لأنهم اعتبروا بصفة عامة وجود منفذ مفتوح وشيء هتخش منها للجوف، فضلا عن إن هم لاحظوا ملاحظة اللي هو وجود أثر طعم في الحلق لما يوضع فين؟ في العين، ودي ظاهرة معروفة جدا. لكن على كل نرجع ونقول يعني الراجح في المسألة أن قطرة العين لا تفطر، فعلا الرأي الثاني أقوى. الحجم القطرة الصغير ده الجزء الأغلب منه هيتوجه إما على العين نفسها أو برا العين، الجزء الصغير اللي هيبلع صعب جدا أنا أتخيل أنه هو هيصل أنه يخترق كل هذه المسافات لدرجة أنه بعد كده يرجع ويمتص أو يعني يتبقى منه أشياء تصل للحلق إلى درجة أنها تبلع، ولو حتى بلعت ده يعني تبقى حاجة يعني قليلة جدا. طب وقعنا نفس المشكلة. طب ما تفسير المنطقي لوجود الأثر في الحلق لما هو ضعف العين؟ طبعا زي ما انتم عارفين من ناحية طبية ان ده مش معناه وصول القطره كامله للحلق، انما هو بيحصل عن طريق الابزوربشن. لما بيحصل ابزوربشن لحاجه في النوز بتبقى التغذيه طبعا العصبيه ما بين النوز وما بين التنج، فبيبدا التنج يبدا يحس باثر الايه، باثر القطره حتى وان لم تصل الى الايه، عارفين طبعا طول القضيه دي كويس. لكن على كل الراي الراجح فعلا ان قطره العين لا تفطر. طيب نيجي بعد كده للاير دروب، قطره الاذن اخبارها ايه؟ هيجي نفس الاشكاليه برضو، نفس السؤال بتاعنا، يا ترى هل الأذن منفذ مفتوح ولا مش منفذ مفتوح؟ وبناء عليها نقرر يا ترى هي تفطر ولا مفطرش. طبعا زي ما احنا عارفين يعني مراجعة سريعة للأناتومي كده، انا عندي في عندي حاجة اسمها الأوتر إير، عندي الميدل إير والإنر إير، عندي الأذن الخارجية والوسطى والداخلية. طيب علاقة ده باللي احنا بنتكلم عليه؟ علاقته كالآتي، ان انا عندي في منفذ خارجي اللي هو من الأوتر إير المفترض انه له وصلة على الإنر إير. الانر اير متوصله فين؟ الوصله بتاعتها بعد كده على فين؟ عن طريق ايه؟ الاستيكان تيوب. يبقى من الناحيه التشريحيه انا عندي الاذن منفذ مفتوح على الحلقه عن طريق ما يسمى قناه استيكيوس او الاستيكان تيوب. دي ما يعتبر مفترض من الناحيه التشريحيه ان في عندي منفذ مفتوح من بره على جوه. لكن لما نيجي ندرسها بشكل ادق نيجي نقول لا، هو مش مفتوح ولا حاجة، هو منفذ مصمت. ليه؟ عندنا الإير دروب، الطبلة الأذن دي غشاء حاجز بين الأذن الخارجية والأذن الداخلية. يبقى إذن من الناحية المنطقية أن ما يوضع في الأذن من الخارج لا يصل إلى الجوف من الداخل. السؤال بتاعنا، متى تصبح الأذن منفذا مفتوحا؟ في الحالات ده لما يكون في عندي اي اشكاليه في الاير درام، اي ربشر في الاير درام سواء كان سيرجيكال سواء كان حاجه يعني اكسيدنتال ايا كان، هيحصل ربشر في الاير درام، ساعتها هنا هنتصور بالفعل ان الاذن منفذ مفتوح على الحلق. لكن برضو على التصور بان الاذن منفذ مفتوح، هل يا ترى اصلا اللي عنده المنفذ المفتوح ده هو بيستخدم الاير دروبس؟ في غالب اللي عنده مثلا اي مشكله في الاير دراما ما بيهدروش اي حاجه تتحط الا يمكن بعض الانتيبيوتكس لوكال انتيبيوتكس في حالات معينه، يعني هنا في الغالب بيحاولوا على قد المستطاع ان مفيش اي حاجه تدخل خوفا من الايه، من اوتيتس انترنا والكلام ده كله، اوتيتس ميديا والكلام ده. فالمهم يعني ان عندي تصور القطره ان هي قطره الاذن لا تفطر، لا قطره الاذن لا تفطر. حتى لو هنفترض ان الاذن منفذ مفتوح، رحله القطره عشان توصل من الاوتر اير الميدل اير انر اير عشان توصل الاستيكيان تيوب بعد كده تتبلع، دي رحله وهميه اقرب ما تكون يعني لايه، لالف ليله وليله، رحله طويله جدا ما لا يتصور ابدا ان فعلا القطره توصل لهذا. يعني اللي ممكن يتصور بقى لو حبينا يعني نخش كده تصور كرتوني، انا هتصور واحد عنده ما فيش اير درام رابشر اير درام وبيعمل اير ووش، ده اللي ممكن اتصوره، ده يعني حبكت معايا يعمل ايه اير ووش بقى ايه وهو عنده رابشر. لو تصورنا ده اللي ممكن ان ساعتها الميه تبقى توصل للايه الحلق، طبعا ده يعني تصور كرتوني اقرب ما يكون للايه للهزل. يعني نيجي بعد كده للاندوسكوبي، المناظير، ما حكم المنظار؟ طبعا زي ما انتم عارفين ما هو الاندوسكوب، ايه وظيفته؟ ان هو نوع من انواع اللوكال دايجنوزس، سواء بقى عندي ابر اندوسكوبي او لور اندوسكوبي. العيان في الحاله بتاعتنا هيبلع حاجة وهتصل حاجة للإيه؟ للحلق، صح؟ ده مش بالع قطرة، ده بالع منظار، مش داخله بقى حد، ده منظار بحاله داخل جوه المعدة. مش إحنا بنقول دخول شيء للمعدة، صح؟ طب ما ده حاجة دخلت أهل المعدة، ما هو ده عشان برضو أقول لك إيه تصور الإيه؟ تصور المسألة. لكن طبعا التصور محتاج التصور صحيح، يعني هناك فارق ما بين واحد بلع حاجة واستقرت في المعدة وبين واحد دخل في جوفه حاجة وما استقرتش. هو المنظار ده استقر، هو هيستقر في حالة واحدة، لو هو هبش ايد الدكتور وان بلع الايه، بلع المنظار كله على بعض، هو ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتصور فيها انه يكون ايه، يكون فعلا يقال عليه بلع المنظار. لكن في الحالة دي هو دخل المنظار، دخل بالفعل. وسبحان الله في اقوال بعض المذاهب، اعتقد المذهب الحنفي، ان هم فرقوا ما بين دخول الحاجة يعني قال لك في مسألة كده كانوا بيناقشوها، ماذا لو دخل، لو أدخل طعاما مربوطا بخيط في الخارج؟ أو الله بيناقشوها من زمان، ما كانوش يتخيلوا أن فعلا المسألة ده هي موجود، واحد هيخش له حاجة فعلا وموجودة ايه موجودة. هم قالوا الطعام اللي مربوط بخيط بره ده ما يفطرش، طالما هو يقدر ان هو ايه، اللهم الا لو بلع الخيط بعد كده بقى، يعني بلع الطعام بالخيط. فنفس الوضع عندي هنا، هو الاندوسكوبي نفسه يعني ما يفطرش، لكن نقدر نقول ان في حالة او حاجة تانية مع الاندوسكوب هي اللي متصور ان هي تفطر. ايه هي بقى؟ انا عندي اللي بيجي يدخل الاندوسكوب بيدخله بجل، ما بيدخلوش كده، بيدخل معاها مادة تانية تسهل دخول الايه، دخول الاندوسكوب، او وجود الجل ده بقى هو ده اللي يفطر. يعني يخش له اندوسكوب قد كده ما يفطرش، وحتة الجل ده هي اللي ايه، هي اللي فطر. بس انا يعني بقولك الكلام ده ليه؟ عشان بس تتصور المسألة. لكن لو تصور واحد يدخل الاندوسكوب من غير جل بتحصل، يدخله كده لوحده كده من غير اي حاجة. في ناس ما شاء الله عليها يعني خلاص، يعني من كتر ما هم بيتعمل لهم، في ناس بيتعمل لهم فول اب الابر اندوسكوبي ده كل فترة، ده خلاص ده بقى مش محتاج اي تخدير، ومش محتاج ولا حتى لوكال انستيزيا ولا حاجه، بياخد المنظار كده يعني يلا ناولني بسرعه وياكله هو بنفسه كده خلاص. واحد زي كده اقدر اتصور ان هو ايه، ده ممكن اقول لك ما ايه، ما يفطرش. يعني ده مبني برضو على اصلا يعني حاجته للمنظار من عدمه يعني. طيب احنا قلنا بالنسبه للجاسترو انتستاينال، طب بالنسبه لي عندنا مثلا للنيزل اندوسكوبي اخباره عندي ايه؟ ملوش علاقه بحاجه خالص، بره الموضوع. نفس القضية. طب عندي البرونكوسكوب اخباره ايه؟ نفس القضية، هو مش داخل، بس لو هنتصور ان هو يخش مثلا معاه شيء ممكن مادة تتبلع او كده، ده اللي ايه، اللي ممكن يعني يفطر. شايفين اللي قدامنا ده ايه؟ ده ايه؟ ده منظار احدث انواع المناظير، الكبسول، الكبسولة. ده كان من حوالي 10 سنين كان فكرة، حاليا موجود ونزل مصر. فكرته ايه؟ فكرته ان العيان بدل ما انا اقرفه وادخل له خرطوم قد كده ويقعد ويلا يا حاج استحملنا يا حاج ويبلع معايا حاج، طب وعلى ايه الكلام ده كله؟ طب انا كاميرا صغيرة كده اهو، ويبلعها والكاميرا تصور لي في رحلتها الطبيعية خالص. وده بيحصل فعلا، العيان بيبلع الكبسولة ويبدأ هو بقى بيصور وياخد اللقطات طول ما هي ايه، طول ما هي ماشية. ده تصور لحجم الايه، لحجم المنظار نفسه، قد قد الحبايه ايه، اكبر من الحبايه يمكن الكبيره حاجه بسيطه. طبعا حاجه زي كده اخبرها معايا ايه، فطر فطرش، هيفطر طبعا، حاجه دخلت عمدا عن طريق الجوف بين كان. العلماء بقى اتكلموا على جزئيه، في جزئيه احنا 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 يعني ايه اجملناها كده سريعا، ان انا ما شرحتش اصلا كيف العلماء يحكمون على ان ده يفطر ولا يفطرش. هم العلماء ما عندهمش خلاف في الطعام والشراب، لكن كان خلافهم في الشيء اللي بيدخل الجسم هو ليس بطعام ولا شراب. واحد كيف يقرقش الزلط، عشان يطلع عليه ان ده بيقرقش الزلط، اللي بيقرقش الزلط ده اخباره عائي، لو جه واحد مسك زلطه كده وقرقشها وكلها يفطر ولا يفطرش؟ طب انا عندي حاله تانية معروفة، مش عندك الحالة بتاعت الان ديفيشنس انيميا، حالة اللي بياكل الطين ده اسمه ايه؟ ده اخباره ايه عندي؟ هو بياكل الطين اهو، يفطر ولا ما يفطرش؟ في خلاف بين اهل العلم، اقوى الاقوال فيها انها تفطر، دخول شيء من منفذ الجوف المعتاد عابدا، اقوى الاقوال انها تفطر. ما هو بناء عليه، بناء احنا اصلا لو كنا قلنا من اول القعده، طب ما هو اصلا الدواء ده كله طعام وشرب، ما احنا ممكن نهد القعده كلها، خد الادويه بقى. ما هو الواحد اللي اكل حبايه او كبسوله هو ده طعام ولا شرب؟ لا، بس هو دخول شيء يعني عامدا عن طريق الجوف، الراجح فيه انه ايه، انه يفطر. يعني التخدير اخباره ايه بالنسبه للصوم؟ طبعا هو التخدير اقرب ما يكون لحاله الاغماء، وبالتالي كلام العلماء على التخدير مبني على مساله اصلا الكلام على الاغماء. فالتخدير الكلي مبني في احكامه كاملا على الاغماء. طيب ما هو حكم صوم المغمى عليه؟ هذا المغمى عليه او اللي هو بقى الانسان اللي تخدر، لو لم ينوي الصوم اصلا واغمى عليه واستغرق الاغماء من الفجر حتى المغرب. ده حكمه عندي ايه؟ ده ما صدش، بس فقد العقل من وقت التكليف الى اخره، من الفجر حتى المغرب. ده ما يتقالش عليه صايم، صايم اصلا. لكن لو نوى الصوم وصام جزء من النهار وثم ذلك حصلت له التخدير او اغمى عليه، هنا في تفصيل بقى في المساله. ايه التفصيل بتاعنا؟ كالاتي: لو هو نوى الصوم نوى فعلا واستغرق يعني هذا الاغماء او التخدير النهار كله، ده راي الجمهور ان هو ما صامش بعد، ان هو فطر، لان هو الاصل ان هو يكون ايه، يكون امسك عن الطعام والشراب من الفجر حتى الايه. طب ده ما امسكش، ده عقله اصلا مش موجود، تمام. لكن لو افاق في جزء من النهار او ادرك جزء من النهار وهو ناويا للصوم واصر على استكمال هذا الصوم، فهنا الراي الراجح انه ايه، لا يفطر. نفس القضيه بتحصل كتير جدا، عيانين بيبقى داخل العمليات وهو اصلا كده يقول لك انا داخل صايم، طب اضيع اليوم ليه؟ بتحصل على فكره، بنقابلها كتير. طب اضيع يومي ليه؟ انا هصوم، هكمل صوم وربنا يعيني بقى بعد كده، بعد الايه، بعد العمليه. طب انا احرمه ليه؟ افهم بس تصور المساله واعرف هو الايه، لان طبعا يمكن اغلب الناس عندها ما فيش تصور اصلا لاحكام الايه، الصوم. ف بالعكس انا اعرف يعني اغلب العيانين اللي شفتهم في حياتي بيعتبروا دخول المستشفى ده رافعا للتكليف، يعني مجرد ما دخل المستشفى فلا صوم ولا صلاه ولا اي حاجه خالص، ده اول ما دخل المستشفى خلاص ارتفع عنه الايه، المؤاخذه تماما. يعني نيجي للسؤال الاشهر طبعا. دي بقى دي جزئية تانية، انا ارجعتها لما نتكلم على الايه، على المحلية. كان بتكلم على لو خد التخدير، بتحصل في بعض الاحيان حالات اللي هو الايه، يعني الاوبريشنز، الشورت اوبريشنز، ما بيحتاجش محلية في الغالب، ممكن بوست اوبرتيف، لكن اثناء العملية نفسه ممكن ما بيحتاجش. فبتكلم على الفكرة نفسها، لكن بقى ما بعد او ثنايا الفكرة نفسها ديت ايه، لما نكمل الاحكام بتاعنا. نيجي نشوف اللي هو الايه، الحقن، انجكشنز نفسها، اخبارها ايه معايا، ايه احوال الحقن اللي عندي اللي انا بشوفها في حياتي. خدها بقى من فوق وانت داخل: انتراديرمال، سبكوتينيوس، انتراماسكولار، او عندي طبعا هو الايه، انترافينوس. هي دي الحقن اللي احنا ايه بنتعامل معاها في حياتنا. يا ترى اخبارها ايه بقى ايا كان نوعها، حقن الجلد، تحت الجلد، عضل، حقن الوريد، ايا كان اخبارها معايا ايه. لا تفطر، حاجه منها دخلت الجوف، ما في اي حاجه دخلت الجوف. سهله جدا ان انت تتخيلها لما عرفت الاصل بتاعك. هنيجي للسؤال المشهور، حقن الفيتامينات. اول ما تقول للانسان كده يقول لك حقن الفيتامينات اخبارها ايه، على اعتبار ان هم متخيلين ان حقن الفيتامينات اصلا هي حقن مغذيه. طبعا ده تصور خاطئ، حقن الفيتامينات ما هيش مغذية. لازم نفهم الناس الحقن الفيتامينات دي ما فيش واحد هياخد حقن الفيتامينات هيحس ان هو شبعان او هيحس ان هو عنده طاقة وقوة ان هو يعمل حاجة. دي مجرد حقن زيها زي اي حقن. فالحقن اي ما كانت هي لا تفطر. طيب ده بالنسبة للايه، للحقن. طب ماذا عن العكس، ماذا عن سحب العينات؟ انا مش هدي له وقت، انا هسحب منه بقى، اخبرها ايه. هنا بنقول سحب عينات الدم عندي نوعين. النوع الاول باخد حاجه صغيره كده، بلاد سامبل. النوع الثاني ان انا باخد بلاد كوليكشن. جميل، ده حكمه ايه وده حكمه ايه. بالنسبه لمساله اللي هو العينات القليله، بلاد سامبلز، دي لا خلاف فيها. العلماء اتكلموا على كلام الحاجات البسيطه دي لا تفطر، انما خلافهم في العينات الكبيره هسحب بلاك كوليكشن. وخلافهم ده مبني على ايه؟ مبني على الخلاف اصلا في مسألة الحجامة. يا ترى الحجامة، الانسان اللي عمل حجامة، الحجامة تفطر ولا تفطرش؟ لان سحب الدم هو نفس سحب الدم في مسألة الايه، الحجامة، بيطلع جزء كبير من الدم من الجسم. وفي خلاف قديم في مسألة الحجامة، خلاف اصلا كبير، يعني ايه، مش خلاف محدث يعني. والراجح فيها في مسألة الحجامة من غير خوض في التفاصيل، ان الراجح في مسألة الحجامة انها لا تفطر، وبالتالي سحب عينات الدم، سحب الدم اصلا، تبرع بالدم لا يفطر، بس مع شرط قيد يكون موجود عندنا ان لا يؤدي هذا الى اضعاف الصائم. فالاصل ان احنا بنبقي العبادة. لو الانسان هيكون مع سحب الدم ده او اللي هو التبرع بالدم هيحصل فيه اضعاف بحيث ما يقدرش ان هو يكمل العبادة، لا، نقول له ابقي على عبادتك. تمام. طبعا الكلام ده في تفريق عندي ما بين الحقن وما بين المحاليل، لأن طبعا الخلط دائما الذهني عند الناس ان الحقن هي تساوي المحاليل. لا، انا عندي بقى بفرق ما بين الحقن الكلام اللي احنا ذكرناه وما بين المحاليل. ليه بفرق؟ ليه؟ الايه؟ لو وصل الحال، لو وصل الحال لمرحلة ان نتوقف عليه هو حياة بني آدم تاني، هنا يأخذ نفس الحكم بتاع الإنسان. القضية اللي اتكلم عليها أهل العلم قديما، إنسان شايف واحد بيغرق ولن يستطيع أن ينقذه إلا إيه؟ إذا أفطر فيفطر. فهنا في هذه الحالة لو سحب الدم هيضعفه وما فيش قدامي غيره زي الحالات الفصائل الرير، فهنا نقول له لا، أنت تفطر وتتبرع بالدم، يجوز في هذه الحالة. هنا بالنسبة للمحاليل نفسها العلماء اختلفوا فيها على قولين. القول الأول قال لك إن هي تفطر. ليه؟ قال لك هي مش طعام وشراب، هي مش طعام، يعني هو ما دخلش عن طريق الإيه؟ منفذ الطعام، وما دخلش عن طريق منفذ الشراب، لكنه في معنى الطعام والشراب، شيء دخل الجسم وأعطى للجسم قوة. فريق الثاني قال لك لا، أنا قاعدة عندي ثابتة، أنا عندي ده شيء لم يدخل عن طريق المنفذ بتاعي، ما دخلش فين؟ ما دخلش في الجوف، وبالتالي هو قال لك إيه؟ لا، هو ما يفطرش. طب نفصل بينهم ازاي؟ اقول لك انا رايك الطب هيفصل بينهم ويقول لك انها تفطر. طب ليه؟ اقول لك ليه. الدليل بتاعنا التي بي ان، هو ده الدليل، توتال بارينتال نيوتريشن. انا عندي عيان بابقيه لفترات طويله جدا بالتغذيه التعويضيه بتاعتي اللي هو عن طريق المحاليل، واقدر بالحسابات بتاعتي ازاي ان انا ادخل له المواد الغذائيه اللي هو عايزها والكلام ده كله، وان كان طبعا هي ما بتعوضش الاكل تماما، لكن بتبقي الجسد واستطيع ان انا يعني اعيشه على المحاليل لمده شهور، وبالتالي المريض اصلا بيحصل على الغذاء مباشره من المحاليل. يبقى اذا المحاليل قامت مقام الطعام والشراب ولا لا؟ قامت مقامها، والراجح عندي فيها أن المحاليل تفطر، محاليل غذائية. نفس القضية مع نقل الدم، إذا كنا نتكلم أن المحلول هي بي بي بيدي للجسم قوة، فنقل الدم بيديه قوات، وبالتالي نقل الدم عندي، ومش نقل الدم بس، نقل الدم ومشتقات الدم، كل blood relatives سواء كانت RBCs أو بلازما أو بليتلس أيا كان، دي كلها إيه؟ الراجح فيها أنها تفطر كلها، يعني حتى وإن كانت هي نفسها ممكن ما هيش مادة مغذية، بيبقى في عندك المحاليل البريزيرفتيفز بتاعتها والكلام ده كله بتخش بكميات برضو يكون فيها شيء من الايه؟ التغذية للجسد. يبقى حكم اي حاجة سوليوشن داخل الجسم يساوي تفطر، ده بخلاف الحقنة. واحد يقول لك طب ما هو الحقنة بتتحل اصلا، بتتحل في ايه؟ فمثلا في مية والكلام ده كله. اقول لك بس خلي بالك، الحقنة دي أيا كان، يعني أنت أكبر حقنة بتاخدها دي 10 سنتي، هل هذه يقوم بها الجسد؟ بخلاف واحد هياخد لتر، ده حاجة فعلا تغذي الجسد ويقوم بها الجسد. ثم التاني ده بيكون معاه المادة الدوائية في الأصل، لما ده بيكون معاه مادة غذائية في الأصل. طيب نيجي طبعا بالنسبة لي مسألة الريكتال إنما، يا ترى أخبارها إيه؟ تفطر ولا ما تفطرش؟ طبعا زي ما احنا عارفين الريكتال إنما أخبارها إيه؟ عبارة عن احنا بدخل جاشف ووتر عن طريق الانس وبتخش عندي في الكولون، هي دي فكره الحقنه الشرجيه، ميه بتخش للايه؟ للامعاء، علشان لاي غرض، سواء بقى تنظيف الامعاء او احيانا مثلا في حاله زي مثلا الباريوم انيما والكلام ده كله لو هنستخدمه في الاشعه ايا كان. المهم في عندي ميه دخلت فين؟ دخلت في الكولون. طيب اخبارها ايه عندي؟ انت بناء على اللي احنا ذكرناه قبل ذلك تتصور حل مشكله ازاي؟ تفطر ما تفطرش؟ بناء على اللي احنا اخترناه ما تفطرش، لكن جمهور العلماء قالوا ايه؟ تفطر. ليه؟ رأي الحنفية تفطر ولا لا؟ بناء على رأي الحنفية ما تفطر ولا لا؟ ليه؟ دخل البطن، نفس رأي المالكية والشافعية كذلك. فبناء عليه ابص تلاقي جمهور اهل العلم بيتكلموا على ان الحقن الشرعية تفطر، وده يمكن أغلب المفتين حاليا بالفعل بيفتوا بأنها تفطر، لكن رأيها عندي حقيقة أنها لا تفطر بناء على القاعدة اللي احنا ذكرناه، أن الأصل عندي ليس مجرد دخول الطعام والشراب لأي منفذ، إنما دخول الطعام والشراب فين؟ للمعدة. طالما ما وصلش المعدة عندي يبقى هو إيه؟ لا يفطر.
يعني
إيه؟ ازاي يعني بيبص ازاي؟ لا هي ممكن يعني ممكن القضية تناقش في حالة مثلا استئصال المعدة، دي اللي ممكن تناقش فيها، مش البيبص، البيبص ما دخل برضو ايا كان يعني. ساعتها بقى بننتقل بقى للحكم الايه؟ الحكم البديل. ما هو طالما انا عندي الحكم الاصلي استقرار الطعام والشراب في المعدة، طب لغينا المعدة بننظر إلى أول منفذ ينصل إليه الإيه؟ الطعام والشراب، هو يأخذ بديل الإيه؟ المعدة. حالة تحرير، لكن سهل برضو نحن نتصور الحكم فيها يعني. طيب نفس القضية برضو بالنسبة للإيه؟ للبوس، هي نفس القضية بالضبط، دخول جسم غريب عن طريق الإنس، هذا يؤدي للإيه؟ للإفطار ولا لا؟ رأي الجمهور أنه يفطر، الرأي الراجح والصواب عندنا هو إيه؟ لا يفطر. تمام. طيب مسألة الرينال داليسز يا ترى أخباره إيه عندي؟ طب إحنا ليه بنناقشه أصلا؟ بنناقشه لأن فكرة الرينال داليسز عبارة عن أن أنا بسحب البلد بتاع البيشنت وبدخله في المكنة الغسيل نفسها وبركع البلد تاني للبيشنت، يبقى ده هيبقى التصور بتاعي أنا أن العيان اتنقل له دم، صح ولا لأ؟ مش جاله دم معه، جاله دم من بره. هو ده فكرة الايه يعني، ان احنا نناقش القضية اصلا، هل يا ترى ده يفطر ولا يفطرش؟ لكن طبعا زي ما احنا عارفين ان هذا العيان فعليا لم ينقل له دم، يعني التصور الحقيقي للمسألة هذا العيان دم نفسه طلعناه بره وحصل له تنقية خارجية ثم عاد اليه، وهذا نوع من انواع بمجرد بس ايه تكميل تعويضي لتوقف عملية توقف الايه الكلية عن الايه عن العمل، انما فعليا لم ينقل له شيء، فعليا هو ده دمه ودمه رجع له تاني، يبقى بالتالي العملية نفسها او الرينال داليسيس نفسه ما يفطرش. لكن مما لا شك فيه ان ما يصاحب عملية الغسيل هو ده اللي يفطر، ان في الغالب عيان داليسيس بيتنقل له محاليل، في الغالب أو في أحيان كتير بيحتاج يتنقل له كذلك دم، يبقى الإضافات اللي بتتحط هي دي اللي تفطر. إنما لو تصورنا إن عيان بيحتاج يغسل وقادر على الصوم ودي قليلة مش كتير وراح يعمل غسل الكلب ما حطوش أي حاجة، ده ممكن أتصور إن هو ما يفطرش. لكن طبعا في الغالب، في الغالبية العظمى أصلا هو عم أش قادر يصوم أصلا، الغالبية العظمى. لكن أنا بكلمك علشان برضو يعني تبقى فاهم او متصور المساله من ناحيه كليه. كذلك بالنسبه للبريتونيال دياليسيس، وده برضو موجود ومنتشر، فكره البريتونيال دياليسيس زي ما انتم عارفين بندخل المحلول بتاع الغسيل بيخش في البريتونيوم ويسيبوه فتره وبعد كده يخرجوه، بيسحب معاه الويست. انت بالنسبه لك للراي اللي انت ماشي عليه يفطر ولا لا؟ ما يفطرش. طب بناء على راي الجمهور، رأي الجمهور هيقولك يفطر. ليه؟ نفس القضية، أحناف الملكية قالك حاجة هتخش البطن، الشافعية قالك أي جوف، لكن أنت بالنسبة لخيارك إن هو دخول طعام الشراب للمعدة، هذا يعني هذا المحلول لم يدخل أصلا للمعدة، إنما دخل إيه؟ للتجويف البطني. طيب لو خدنا بسرعة كده مسائل سريعة كده ننهي بيها، الأكسجين أخبره معايا إيه؟ طبعا ما يفطرش. طب الهيوميديفايد بقى، الاكسجين الرطب اخباره ايه؟ زي البخاخه بالظبط، حكم البخاخه ما يفطرش. طيب اقراص تحت اللسان سابلينجوال معك، بس هذه الكميات ما بتتاخدش مره واحده، يعني الكميه اللي داخل في كل جش داخله هتلاقيها بالظبط هيها زي ايه؟ زي البخ، بخلاف انا واحد واخد حاجه بره واحده كده، فصحيح ان هي ما تفطرش يعني. السابلينجوال تابلتس اخبارها ايه؟ ولا ليها. انا سمعت بودني كتير من من يعني السادة العلماء بيفتوا بالأقراص تحت اللسان تفطر على اعتبار ان هي بتمتص وان هي الجسم بيتغذى بيها، وده يعني هي تصور خاطئ عن بتاع نفسه. عشان كده بقول يعني ده دورك انت كطبيب برضو، انت عندك تصور اكتر للمادة الدوائية اللي تتعامل معها، فانت الاقرب ان انت تعطي هذا الحكم او تزود به الايه الانسان الفقيه او العالم او الواعظ، بحيث انه يفهم يعني ما نوع الدواء، طبيعته ايه، وكيف يؤثر في البدن، اللي بناء عليه بنخرج بالحكم. طبعا الصاب لينجوال تابلتس ما تفطرش. طيب الغرغرة اخبارها معنا ايه؟ لو تمت بشكل صحيح ما تفطرش، هتنحصر في منطقه الايه، منطقه الفارنكس فوق، وما لهاش علاقه. لكن ده طبعا لو تصورنا يعني في حاجه خطيره داعيه للغرغره يعني، لكن بقول بصفه عامه يعني لو الانسان حصل احتاج لغرغره او الكلام ده كله فيجوز لك مع المحافظه. اي حاجه لها علاقه بالمسالك ما لهاش علاقه بها، ما فيش اي مشكله، بعيد عن ايه، عن المعده تماما. زي مثلا لو واحد رايح يعمل كاثتر بناء على رأينا احنا ما يفطرش، لكن بناء على رأي الشافعية مثلا يفطر. لو بيدخل مثلا محلول او كده بيدخله جوه البلادر عنده هو يفطر. تعرفين الشافعية بيناقشوا بعض القضايا اللي ليها انعكاس عندنا في يعني في المجتمع عندنا، نظرا لان يعني زي ما تعرفين يمكن المذهب الشافعي هو الغالب في مصر. يعني مثلا المرأة أثناء مثلا المرأة بتستنجي، الفقهاء المذهب الشافعي بيشددوا قوي على ان هي وهي بتستنجي تخلي بالها بحيث ان الماء لا يدخل في القبل والكلام ده كله. انت مش فاهم هو بيكلمك على ايه، هو بيكلمك على دخول الماء في قبل المرأة يفطر. ليه؟ لان هو عنده ايه، دخول ايه، اي جوف، اي جوف. هو عنده على فكرة دخول قطرة اللي هو الاير دروب تخش، بس مجرد هي دخلت جوه الودن ما يهموش بقى هي وصلت للجوف ولا لا، لما دخلت في منفذ مفتوح وهكذا، اي تجويف مفتوح. تمام. طبعا واحد بيعمل كاثتر نفس القضيه، هو في حد ذات كاثتر نفسها، كارديا كاثتر نفسها ما تفطرش. تمام. واحد بياخد اي بايوبسي ما يفطرش، واحد بياخد اي دواء لوكال ما يفطرش. يبقى الخلاصه هتبص تلاقي ان حاجات يعني الادويه بتاعتنا اغلبها دائره في حيز انها ايه ما تفطرش، وانت ممكن تحصر الحاجات او الادويه اللي تفطر في دائره ضيقه بعد ما تكون ان شاء الله يعني ايه احكمت الايه فهم الماده نفسها اللي انت بنيت عليها الحكم. تمام. تمام. نفس القضيه بقى، انا عندي حاجه وصلت للمعده، محلول وصل للمعده، يبقى خلاص طالما شيء وصل للجوف عندي فضلا عن نعيان هيماتيمسيس اتصور ازاي ان هو يفطر او ان هو يصوم، دي صعبه شويه. بس على كل برضو دخول عندي استمكوش بقى سواء للهيماتيمسيس او لغيره، نفس الفكره، ماء نزل الى المعده يبقى يفطر. طيب احنا كده نكون ان شاء الله يعني ايه انهينا القسم الاول، ناخد كده استراحه يسيره 5 دقائق. ايه في 5 أسئلة؟ طيب ناخدهم بعد في الجزء الثاني بس عشان اخواننا هنا ياخدوا الرس ان شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، استكمالا للفائدة في هذا اللقاء سنأخذ بعض الايه المسائل المتفرقة التي تخص يعني الممارسات الطبية. نبدأ اولا بمسألة يعني أكثر سؤال عنها حول مسألة التعارض بين الدراسة أو العمل مع مواقيت الصلاة. كثير جدا يحصل لنا يكون في مثلا امتحان، لا يكون في الواحد عنده سكشن ما يقدرش ان هو يفوته أو ما يقدرش ان هو يعتذر عنه، أو بالذات في أثناء العمل واحد عنده بالذات أصحاب المهن أو التخصصات اللي بيكون فيها شيء من الشغل الطوارئ ما يقدرش ان هو يسيب مكانه، ما يقدرش يسيب مكان الاستقبال، او ما يقدرش يسيب مثلا اوضه العمليات، ودخل عليه وقت الصلاه ماذا يفعل؟ فبنقول الاصل عندنا ان الصلاه ذات مواعيد، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. لكن يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشرع أنه أعطانا رخصة لأحوال معينة، زي رخصة الجمع، زي مثلا إنسان المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلوات، لكن الجمع مش مخصوص بالسفر فقط، الجمع رخصة أعم من السفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر، جمع في غير سفر، فهذا الجمع يجوز الإنسان يلجأ ليه في مثل هذه الأحوال. والله مثلا في معاد امتحان ممكن يا إما أجمع قبل أو أجمع بعد، وهذا في الصلوات التي تجمع، ممكن يجمع الإنسان يجمع صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، فيجوز في هذه الحالة إن هو يتجاوز الإشكالية عنده، بقى عنده وقت طويل للصلاتين، يعني يكون وقت يجمع الظهر مع العصر سواء تقديم أو تأخير، مغرب مع العشاء تقديم أو تأخير، وبكده نقدر نتجاوز الإيه المسألة، فأنا بتمس ليها الحاجة كثيرا. مسألة فترة الامتياز بيكسر برضو فيها الأسئلة حول بعض المواضيع، هناخد أهم الأسئلة اللي بتواجهنا بصفة عامة أو على العموم، يعني منها مسألة التدريب، هل يا ترى يجب على الإنسان أنه يتدرب أو يحضر سنة الامتياز؟ طبعا عارفين أن واحد بعد ما يخلص الكلية بيكون خلاص يعني ما استهلك واستنزف تماما، فما بيصدق أنه هو يلاقي سنة الامتياز، بيعتبرها سنة المصيف بتاعته. كتير من الناس فعلا يعني ممكن ما لوش أي علاقة بالمستشفيات ولا أي حاجة خالص، خلال سنة الامتياز بيعتبرها سنة الراحة بتاعته. لكن أقدر أقول لك نخلي بالنا، لو أنت إن شاء الله ناوي تكمل في الطب، طبعا في ناس خلاص بيبقوا إيه يمكن من سنة أولى خلاص هو اعتزل الطب، هم مقضيها بالقصور الذاتي، هو مش ناوي يكمل فعلا في الطب، إن ناوي يكمل في الطب نقول له يجب عليك أن تتدرب. يجب ليه؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جميل. طب أنت عشان تعالج المريض يجب عليك أن تتعلم الطب، ويحرم عليك أن تمارس الطب بغير إيه؟ بغير أن تكون طبيبا. فلا بد عليك أن تستكمل كل الوسائل التي تجعلك طبيبا. من هذا التدريب أثناء الامتياز، لأن في بعض الناس عندها بعض الفكرة معينة، مثلا يقول لك إيه، طب أنا واحد طبيب هشتغل جراح مثلا، أنا إيه اللي خليني أروح أحضر فترة التدريب في الأطفال، إيه اللي خليني أروح أحضر فترة التدريب في النساء؟ أقول لك خلي بالك، أنت حتى لو هتتخصص في تخصص معين لن تستغني أبدا عن معلوماتك في التخصصات الأخرى، لابد أنت هتلجأ ليها بشكل أو آخر، وهذا من المكملات بالنسبة لك كطبيب، وبالتالي يجب عليك أن تمارس هذا التدريب حتى تصل إلى المراد منك. أنت مراد منك في فترة الامتياز تخرج أن تبقى إيه؟ جي بي، صح؟ فالمفترض أنت تحقق إزاي أن أنت تبقى ممارس عام كفء، ودي لن يكون إلا ببذل الوسع في التدريب أثناء الامتياز. طيب أسألت المرتب، سؤال مهم جدا، المرتب اللي احنا بناخده أثناء الامتياز ده أخباره إيه؟ ويا ترى هل يجوز لنا ناخده ولا لأ؟ والكلام ده كله أقول لك والله هو هذا المرتب وإن كان بيأخذ يعني على صيغة مكافأة، إلا أنه بالفعل هو راتب، راتب يعني الدولة بتديه لك كنوع من أنواع يعني إيه التحفيز أو شيء من الإيه المساعدة في هذه المرحلة. فأقول لك والله أنت إذا اشتغلت بواجب التدريب، قمت بما عليك، جاز لك أن تأخذ المرتب. الإنسان المهمل فهذا عليه أن يعني لا يحل له الإيه أخذ مثل هذا الراتب. تمام. تمام. طالما أنت في هذه المرحلة بتؤدي ما عليك من التدريب، هو إحنا هذا بنقر بوجود خلل أصلا في المنظومة التعليمية بتاعتنا في سنة الامتياز، لا يكاد يكون هناك أحد أصلا يعلمك في سنة الامتياز، فأنت بتضطر أنت يعني تعلم نفسك بنفسك. فالأماكن اللي ما فيش فيها تعليم أو ما فيش فيها تعاون تعليمي، لا أنت عليك بقى أن تستثمر وقتك ووجودك في أماكن أخرى للتعليم، أنت كده بتكمل إيه؟ بتكمل الخلل والنقص الموجود. فهنا يبقى أنت استثمرت وقتك حقيقة، واتمرنت وانت اللي صلحت المشكله، وان كان المفترض المشكله يعني تكون فيها تصليح بالشكل الرسمي. يعني مفترض مثلا ان احنا نطالب الناس ان هم يعلمونا ونشتكي الرئيس الاسم. كان طبعا يعني انا عارف ان الكلام ده كله ايه، كلام يعني اقرب ما يكون للايه للخيال يعني. فانت خلاص طالما انت حليت المشكله بقى بطريقك، والموضوع في الاخر يعني بيصب في المصلحه اللي احنا بنتكلم عليها، فلا باس بهذا. السؤال المشهور جدا، الشغل اثناء الامتياز، يكاد يكون سؤال يعني ايه من اسئله مشهوره جدا جدا لطلبة الامتياز. فنقول بداية، انت الاصل ليك في مهنتك الطبية لابد ان انت بتحرص على ما يسمى بترخيص مزاولة المهنة. ترخيص مزاولة المهنة ده المسوغ ليك ان انت تمارس مهنة الطب. طيب بما ان انت لسه ما حصلتش عليه، يبقى اذا لا يجوز ليك انك تستقل بعمل طبي، لا يجوز ليك انك تستقل بعمل طبي. لكن لاحظ في هناك بعض الاعمال دي اللي ممكن يعني يكون فيها شيء من الترخيص ليها. بعض المناطق اللي بيشتغل فيها طبيب الامتياز كطبيب امتياز، ازاي؟ ان هو ما بيستقلش بعمل طبي، انما هو بيعمل في منظومة طبية تحت ايه اخصائيين او استشاريين متابعين، بيبقى مجرد حاجة زي مساعد طبيب. دي اللي ممكن تجوز، لان هي اقرب ما تكون بالفعل الى ايه، اقرب ما تكون لما يقوم به الطبيب الامتياز فعلا اثناء الايه، أثناء شغله في الامتياز. وإن كنت أنا شخصيا أختار لإخواني أن يبذلوا وسعهم في مسألة التعلم، وألا يشغلوا بالهم كثيرا بمسألة الإيه؟ مسألة المال في هذا الوقت. بالفعل كل ساعة أنت بتقضيها في بتبذل جهدك في قراءة، تبذل جهدك في تدريب، تبذل جهدك في صقل المواهب، ده هي بيفرق معك جدا جدا. اللي أنا شفتهم في حياتي استغلوا فترة الامتياز في التدريب الصحيح، دول فعلا اللي بقوا بعد كده دكاترة شطار. هتجيبها ازاي؟ هتتعب. ما انا زي ما قلت لك، هو ما فيش حد بيعلمك، وما تتخيلش ان حد هيعلمك، ولا حتى في النيابه ما تتخيلش ان حد هيعلمك. انت اللي هتبذل جهدك بنفسك وتحاول انك تحصل بقى الكلام ده كله ابتغاء مرضات الله اولا. يعني نيجي لاسئله حول العلاقه بين الطبيب وجهه العمل. نيجي نقول انا عندي لازم تتخيل اولا طبيعه العمل بتاعك علشان تفهم انت ازاي هتتصور العلاقة بينك وبين الايه وبين جهات العمل. انا عندي انت في الغالب كطبيب لما بتيجي تتعاقد مع اي جهة عمل انت بتكون اجير، بيؤجروك. فلازم تفهم بين عندي فرقين، نوعين من الاجير عندي في الشرع. في حاجة ما يسمى بالاجير الخاص. ما هو الاجير الخاص؟ الاجير الخاص ده انسان بيعمل لشخص واحد او لجهة واحدة. زي ايه؟ زي انا واحد مثلا عندي مكتبة وجايب واحد يشتغل في المكتبة دي، أنا واحد عندي بستان وجايب واحد بستاني يشتغل عندي في البستان بتاع، وهكذا. واحد مأجر لي نفسه لي أنا فقط. طيب هنا هذا الأجير علاقته إيه بالمؤجر؟ إنه علاقة أحادية كده، ما ينفعش إنه هو يشتغل مع حد تاني، ده اسمه أجير. شكرا، اسمه أجير إيه؟ أجير خاص. ما ينفعش يتعاقد في نفس الوقت مع إيه؟ مع حد تاني. جميل. الا ايه؟ الا اذا اذن له المؤجر. تمام، يعتبر ان هو سلم نفسه للايه، للمؤجر. تاني حاجه، ان هذه الاجاره بتكون على الوقت وليست على الصنعه. بمعنى ايه؟ انا جايب واحد مثلا يشتغل لي في الايه، في المحل بتاعي، انا فاتح سوبر ماركت وجايب واحد يشتغل، هل انا بقول له بيع لي عدد معين وروح، ولا بقول له اقعد من الساعه كذا للساعه كذا؟ بيبقى ايجاره ايه، اسمها ايه؟ ايجاره وقت. بخلاف ما انا لو جبت اديت لواحد 10 كتب مثلا وقلت له روح بيعها لي، دي مش ايجاره وقت، دي ايجاره على عمل. خدت بالك؟ يبقى اذا ايجاره الوقت ده ايه، ده محبوس اثناء هذا الوقت على المؤجر. فهمنا؟ ادي اول نوع من انواع العقودات اسمه الايه، الاجير الخاص. طب النوع الثاني ما يسمى الاجير المشترك او الاجير العام. ايه الاجير المشترك؟ ايه الاجير العام ده؟ ده عباره عن واحد بيعمل في نفس الوقت لاكثر من ايه؟ لاكثر من شخص. يعني مش مؤجر نفسه لشخص واحد. زي ايه؟ زي اصحاب المهن. واحد مثلا شغال ايه؟ شغال فاتح ورشه مثلا لتصليح الاحذيه. تمام؟ طيب هو ده بيجيب له حذاء، وده بيجيب له حذاء، وده بيجيب له حذاءه. شغال مع الناس كلها. مش شغال لواحد بس، ده اسمه ايه؟ اجير عام. طب ساعتها هنا التعاقد بيني وبينه يكون على وقت ولا بيكون على ايه؟ على صنعاء. خلصت دي وخلاص وانتهت انتهت الإجارة اللي بيني وبينك. خدت بالك؟ بناء على كده، بناء على تصور هذه العقود، هتفهم عقودك انت مع اي جهة انت بتتعامل معاها. تمام؟ نيجي للسؤال المشهور، سؤال الأطباء في مستشفيات بالذات وزارة الصحة، المشكلة الدائمة الحضور والانصراف، نحضر ولا ما نحضرش، نقعد ولا ما نقعدش، طب أنا باجي من كذا لكذا، طب أقدر أمشي كذا. أقول لك بداية، الموظف العامل في القطاع الحكومي يأخذ أنه حكم، أجر خاص ولا أجر عام؟ أجر خاص. أنت الدولة مأجراك بوقت معين، من الساعة كذا للساعة كذا، عدد كذا من أيام، هو دي طبيعة العقد اللي أنت بتتعاقد عليه مع الدولة. يبقى إذا أنت مطالب، مطالب أنت في خاصة نفسك بأن أنت توفي بهذا العقد اللي بناء عليه هتستحل هذا المال. لما تفهم طبيعة ده هتفهم بقى كل الأحكام المترتبة على هذا العقد بعد ذلك. وما عندناش هنسأل كثير، يا ترى أنا أحضر ولا ما أحضرش، أجي ولا ما أجيش، والكلام ده كله. طيب السؤال المشهور، طب أنا عندي في المستشفى المدير متفق معايا ان انا احضر يومين، احضر 3 ايام، متفقين على كده ومديله انا جدول على كده، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. طيب ينفع يعني الاتفاق اللي بيني وبين المدير ده هو ينفع ولا ما ينفعش؟ اقول لك ينفع في حالة واحدة. امتى؟ لما يكون المدير ده بالفعل يملك السلطة انه هو يديك الاذن ان انت ما تحضرش. يعني الدولة فعلا مديال السلطة الحقيقية ان يقول لك يا محمد يا احمد يا فلان، انت تيجي يوم سبت واثنين واربع ومش عايزك بقيت الايام. لو الدولة مدياله هذه الصلاحية، القانون بيسمح له كده، العقد اللي انت ماضيه مع الدولة يسمح بكده، صار هذا الاتفاق رسمي ويجوز بما لا يخل بايه؟ بالعمل، بما لا يخل بسير العمل. لكن الحقيقة ان الاتفاقات اللي بتحصل هي اتفاقات ودية وليست اتفاقات صحيحة ولا اتفاقات معترف بها. بالدليل على كده ايه؟ دليل على كده ان انت بتحضر وفقا للجدول اللي انت بتتفق عليه مع المدير، واول ما بيجي تفتيش بيحصل ايه؟ بيتشطب عليك، صح ولا لا؟ يبقى اذا ده اتفاق رسمي؟ لا، ده اتفاق ودي. ده اتفاق ودي ملوش علاقة بقى بالايه؟ بطبيعة المعاملات الشرعية. الصحيح والصواب ان الاتفاق يكون اتفاق فعلا شرعي وفعلا معترف به لما يكون هذا الرجل له الاذن في اعطائك هذا الايه، في اعطائك هذا الترخيص ان انت ما تجيش بيت اللي اياه. تمام؟ بناء على كده بنبص ان نفسنا دخلنا في مخالفات تانية. ما هو انت المدير بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت تحضر لي سبت واثنين واربع، جميل. طب انا مش هحضر حد وثلاث وخميس. الحد وثلاث وخميس انتوا بتتصرفوا بيها ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ لا، مش الفكرة في المستشفى بتصرف حالك ازاي؟ بيتمضلك، صح ولا لا؟ بيتمضلك، بيتمضلك دي في الغالب بيكون بالرشوة، في الغالب. محدش كده يعني بيتبرع ان يمضيلك، ده سبوبة، ومعروف الراجل اللي قاعد على الايه، اللي قاعد على الدفتر ده احواله ايه في الغالب يعني. فبتلاقي نفسك دخلت في دايرة متوالية من المخالفات الشرعية، ان انت ما بتحضرش بناء على اذن مش صحيح، وبناء على ان انت اصلا موقفك مخالف، فبتضطر توفق اوضاعك، فبتضطر تدفع للراجل بتاع اللي هو الامضة تحت شعار ان انت واخد رخصة. انا بقى ده اللي يهمني في القصة كلها، الفلوس اللي هتدفع للراجل ده، هذه رشوة، جيبها يمين شمال، رشوة لا يجوز ولا يحل. فهل يا ترى هناك شيء في الدنيا يسوى أن أدخل وأكتب عند الله أنني راشي ملعون عند الله سبحانه وتعالى؟ تخفى الدنيا بالله عليه. فأنت ما تدقعش نفسك في محاذير شرعية وترجع تقول بعد كده حلوا لي مشكلتي. لا، الصحيح والصواب أن أنت توفق أوضاعك بالشكل القانوني. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنت فعلا ما بتقدرش تحضر الأيام كلها فعلا، وأوضاعك المالية ما تسمحش، اعمل والله نص أجر وتعاقد بعد كده بره بقى واعمل اللي انت عايزه. مش قادر اعمل زي حالاتي اخلع. نيجي بعد كده للعمل في اماكن التي يكون فيها مخالفات زي العمل في القرى والفنادق السياحية. سؤال برضو بيكتر كتير، يجوز ان انا اعمل طبيب في قرية سياحية؟ يكون يجوز ان اعمل طبيب في فندق؟ اقول لك خلي بالك، هذه الاماكن انت وجودك هناك انت مش مؤسس للمكان، انت فعلا انت مش راجل رايح تبني المكان، انت مثلا قاعد في الفندق انت لن تقدم خمر لهؤلاء مثلا، صح؟ دورك ايه؟ انا طبيب وهروح اشتغل هناك طبيب. اقول لك بس خلي بالك، وجودك هناك عنصر مكمل لهذا الكيان، مش هيعرف يكمل شغله من غيرك. يبقى انت والطباخ والراجل الحارس الامن اللي واقف بره، انت ما فيش حد فيكم فعلا بيقدم المنكر بنفسه ولا بيدعو للمنكر بنفسه، لكن المنكر لن يكتمل بغيركم اذا صرت انت متعاونا في هذا الامر. والقاعده عندي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، فلا يجوز العمل في مثل هذه الاماكن. العلاقة مع
العمل في مستشفى خاص أو في مستشفى حكومي مثلا في بلد سياحي.
بلد سياحي، كلمة بلد سياحي دي كلمة كبيرة،
يعني مثلا حاجة زي الغردقة مثلا، بس المستشفى مش في قرية سياحية وملهاش علاقة بال،
هي لو هذه المستشفى غير خاصة بالأماكن السياحية، يعني بتقدم خدماتها للجماهير، يبقى إذا هنا العقد صحيح. أنا بتكلم على واحد رايح يتعاقد في مستوصف داخل فندق، لكن أنا في مستشفى جماهيرية وهذه بلد بيتم فيها معصيه، فخلاص انت يعني انت مالكش دور مباشر هنا في اقامه المعصيه نفسها، انت بتقدم خدماتك للبلد كلها. وهيبقى دورك بعد ذلك بقى في التواجد في الاماكن ده، اهي لن تعفى ايضا من الانكار المنكر. يعني بس بتكلم على جزئيه معينه، مش بتكلم عليها بشكل كلي، بتكلم على العمل منظورك انت من ناحيه كيف تعمل في هذه الاماكن. طيب العلاقة مع مراكز الخدمات الطبية، ما المقصود أصلا بمسألة الخدمات مراكز الخدمات الطبية؟ مقصود بها الأماكن الأخرى في اللي بتقدم الخدمات داخل المنظومة الطبية، زي معامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة والكلام ده كله. أنت مسألة التعامل معها المفترض أن هي لو هتمشي بالشكل الطبيعي عادي، أنا عرض وطلب وأنا بقدم خدمة، لكن طبعا بما أن الانحرافات يعني زادت في المجتمع وهذه الانحرافات يعني طالت حتى هذه المهنة السامية، فوجدنا كثير من التعاملات للأسف التعاملات اللي فيها شيء من الايه من الامور تحتاج الى ضبط، زي ايه؟ طبيب يتفق معاه معمل تحاليل، ابعت لنا كذا بنسبة واحنا وهنديك نسبة كذا، وكان ده انا شفته بعيني طبعا بصفتي اصلا اخصائي تحاليل، فانا شايف الكلام ده بعيني، يعني اللي هتبعت لنا نسبة مثلا كل عيان هتبعته لنا بنسبة 30% أو حاجة زي كده من كل إيه من كل تحليل. هل يجوز مثل هذا التعاقد أصلا؟ هل يجوز أن يكون في هذا الاتفاق بين الطبيب وبين هذه المراكز الخدمية؟ الصحيح والصواب طبعا أنه لا يجوز مطلقا. لماذا؟ للآتي. أول حاجة ممكن أسأل الطبيب هذا الطبيب سؤال، أنت دورك إيه في الحياة؟ أنا عندي القاعدة الشرعية في استحلال المال أن يكون هذا الأمر أولا بناء على تراضي وألا يكون فيه أكل أموال بالباطل. حققنا دول يبقى صار العقد صحيح، في تراضي في تراضي، بس هل يا ترى هذا التراضي مضبوط بضوابط شرعية ولا لا؟ فهذا العقد اللي بينك وبين هؤلاء هل هو عقد شرعي؟ نيجي ونقول أنت دورك، أنت كطبيب دورك في الحياة اللي المعاملة دي اسمها عندي ايه في الشرع؟ لو انت عملت لي كذا هديك نسبة كذا، دي اسمها ايه في الشرع؟ اسمها سمسرة. طب انت دورك في الحياة انت سمسرة، انت راجل طبيب، انت راجل بتشتغل مهنتك الطب، ما علاقتك انت بقى بالسمسرة؟ فاذا انت لست ذا صفة اصلا، بما تستحل هذا المال؟ خدته بناء على ايه؟ ده نمرة واحد. يبقى حتى لو هنفترض ان معاملتك سليمة، بمعنى ايه؟ الله انا ببعت لمعمل التحاليل ده، هو معمل التحاليل ده كويس، ببعت ل بتعامل مع المستشفى دي، المستشفى دي كويسه، هي فعلا كويسه، لكن انت بالنسبه لهم انت خدت الفلوس بناء على ايه؟ خدتها ليه؟ ايه صفتك انت؟ بعت اشتريت عملت، دي اسمها سمساره، انت سمساره، لا يجوز. أصلا المعاملة نفسها أصل المعاملة لا يجوز. تاني حاجة أن هذا الأمر بيخل أصلا بمقامك أنت كراجل طبيب، دورك مع المريض أن أنت راجل ناصح له ومستشار مؤتمن. الأصل أن أنت بتعمل على مصلحة المريض وليست مصلحة نفسك، فتشوف ما يجوز به أو ما يقوم به حاجة المريض وتكون أنت على قدم التساوي مع كل اللي تقال. شوف أنت مصلحته فين، ممكن يكون هذا الرجل مصلحته في المنطقة الفلانية وهذا الرجل مصلحته في المنطقة الفلانية وهكذا. فأنت لا تحجر بقى واسعا ولا تضيق على هذا المريض، لا، الأصل أن أنت بتعمل بناء على إيه؟ بناء على مصلحته. تالت حاجة أن هذا يفتح أبوابا، عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا، بيفتح أبواب كبيرة جدا للتلاوة. تفضل تفضل، بيفتح الأبواب للتلاعب والمفاسد التي يعني لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. مما لا شك فيه أن هذا الطبيب اللي عنده فرصة أنه يجني مصلحة من وراء أنه يجعل هذا المريض يذهب لمكان فلاني، هيتشوف عشان يبعته ويتلكك على أي حاجة عشان يبعته. وطبعا اللي كان مطلوب له تحليلين، طب إيه المانع ما تخليهم 10 وزادت خير خيرين وكله تحت شعار أنه بتطمن على صحته، وبالتالي هيكون هناك باب عظيم جدا جدا لجلب المفاسد. والقاعدة عندي في الشارع ضر المفاسد مقدم على جلب الايه؟ جلب المصالح. يبقى اذا لا يجوز مثل هذه التعاقدات بينك وبين اي جهة اخرى، يكون المعاملة بينك وبينهم معاملة القاضي الذي سيسأل عن كل حالة بين يدي الله سبحانه وتعالى. العلاقة
دكتور التعامل مع شركات الادوية اللي انا دايما متعود مثلا بكتب دواء معين عشان كفاته وعشان انا اصلا كده بستعمله، فالشركة عشان انت بتعمل لها ريت كويس فبتجيب لك هدايا، الهدايا هي نفس الفلوس ولا؟
اصبر جاي لك. العلاقة مع نقابة الأطباء ايه علاقة
في الفكرة ان هو التعاقد مع المعمل بس انا ما اكتبش الا المطلوب يبقى كده حرام؟
لازم تكتب المطلوب، ده اول حاجة. تاني حاجة لا يكون هناك اي مقابل مادي بينك وبين المعامل او الشركات او اللي هو اشاعات او الكلام ده كله، لان ليس هناك مسوق شرعي اصلا لان تاخذ مال من هذه الاماكن.
ليه
انا بودي له؟ انت بتودي له؟ انت بتودي له، دورك انت ايه لما بتودي له؟ اسمك ايه؟
اجيب له شغل.
لو انت بس اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟
دكتور.
جميل، مهنتك كطبيب معناها انا باخد الفلوس من العيان بناء على ايه؟ ان انا كشفت عليه، بقى انا هو اجرني. جميل، اجرني، فانا باخد فلوس من العيان بناء على عقد ايجاره. انت بقى بتاخد فلوس من معمل التحاليل او معمل الاشعه بناء على ايه؟
بناء على اني عملت ريفيرال.
جميل، الريفيرال ده الاصل فيه، الاصل فيه ان هو بيد. لا، مين قال الكلام ده؟
انا بعمل له ان انا
بس معايا. مين قال الكلام؟ مين قال ان الاصل ان انا ببعت لكذا ان ده بفلوس؟
يعني انا مثلا شفت ان في معمل معين مثلا في المنصوره، انا عاجبني ان انا فعلا شايف ان ده الافضل بالنسبه لي.
تبعت له من غير فلوس؟
الايه؟
تبعت له من غير فلوس؟ هي مش قضيه انك تبعت له، هي القضيه ايه العقد اللي بيني وبين المعمل ده؟ اسمه عقد سمساره. انت سمسار؟
لا.
بس خلاص، يعني ما فيش مسوق شرعي. الاصل ان انا في تعاملاتي الماليه اعرف طبيعه العقد ايه واحكم عليه بناء على تصوره. ليس هناك اي مسوق للطبيب يتعاقد مع مستشفى خاص او كذا او كذا بناء على لما بعت لك على الراس هتديني كذا. هي دي اللي. طب نيجي نتكلم بقى على العلاقه بيني وبين نقابه الاطباء. هل يجوز اصلا الاشتراك في نقابه الاطباء؟ طبعا في حاجات كتير جدا في حياتنا احنا بنمارسها من غير ما نسال، دايما نقفز على مرحله هو يجوز ولا ما يجوزش. ليه؟ لان احنا اصلا ما تعودناش ان احنا نعيش في كنف الشرع اللي يبقى عندي الشرع حاكم عليا في كل تصرفاتي. فاحنا اوتوماتيك دخلنا كليه الطب ما سالناش احنا دخلنا كليه الطب ليه، وطلعنا وتخرجنا ما سالناش حتى احنا هنعمل ايه، ماشيين كده ماشيين ورا الايه. من ضمن اللي احنا ماشيين عليه دخلنا في جزئيه يلا نروح نخبط الاطباء، فدخلنا نخبط الاطباء ما سالناش نفسنا اصلا هل يا ترى يجوز ان انا اشترك؟ طب هو لماذا لا يجوز؟ اقول لك، خلي بالك في خلاف اصلا بين اهل العلم على مساله النقابات، في خلاف. انا جزئيه بس اللي عايز اوصلها لك الايه، علشان مسألة النقابة نفسها ومسألة تعاملاتها معاك وطبيعة الخدمات اللي بتقدمها لك والكلام ده كله. لكن طبعا هو جمهور أهل العلم المعاصرين على جواز الاشتراك في النقابات جملة، لأن هنا أصلا هي تصوري للنقابة هي عبارة عن إيه؟ جهة خدمية بتعاقد معاها على أساس أن هي جهة بتمنحني بعض الخدمات. في مقابل ايه؟ في مقابل اشتراك بسيط انا ده اقدمه لها، وبيبقى الاشتراك في الاصل للخدمات ده هي من صيغة اشتراك تعاوني على مستوى العام كده، يعني احنا كلنا نتشارك في الايه، في تقديم الخدمات لبعضنا البعض، ده الاصل فيها يعني، ده من الناحيه العامه. لكن من ناحيه بقى تفاصيل الخدمات ده احنا هنتكلم عليه عشان تبقى فاهم انت في تعاملاتك مع النقابه بتعامل ازاي. يعني مثلا معاش النقابه اللي انت ان شاء الله كده بقى ربنا يديك طول العمر، اخباره معاك ايه؟ تاخده ولا ما تاخدوش؟ طبعا ما بنسالش، بناخده احنا ساكتين، ايه المشكله يعني؟ اقول لك طب هو بناء عليه اصلا انت خدته؟ خلي بالك ما ده انت فاهم هو ايه المعاش ده، يعني ايه معاش، يعني ايه كلمه المعاش اصلا؟ هذا المعاش يا جماعه يدخل عندي تحت حكم التامين، نوع من انواع التامين. لكن العلماء قسموا التامين، في عندي حاجه اسمها تامين اجتماعي، وحاجه اسمها تامين تعاوني، في حاجه اسمها تامين تجاري، وكل واحد له حكمه. فهذا التامين اللي موجود لمن النقابه يدخل تحت حكم التامين التعاوني، هو من انواع التامين التعاوني. جميل. لكن لاحظ، لابد للإنسان برضو أن يكون على يعني حذر من أمر، إن هناك فئة من أهل العلم المعاصرين اللي وضعوا قيد معين حتى أخذ هذا المال. قال لك يشترط في النقابة بتاعتك إن أنت تكون عارف إن هذه النقابة لا تستثمر أموالها في بنوك ربوية، ودي مشكلة حقيقة. يعني دي مشكلة شخصية، واحد من الناس مش عارف حوصل الله إزاي. أنا ما أعرفش هل ترى النقابة بتاعتنا دي بتستثمر ولا لأ، بس اللي يغلب على الظن حقيقة إن أغلبهم بيحطوا فلوسهم في بنوك. ما هيجيبوا فلوس منين؟ يعني هو النقابة هتجيب لك فلوس منين؟ الاشتراك اللي بتاخده منك كل سنة 60 جنيه كل سنة، دول هم دول اللي هيطلعوا لك المعاش بعد كده؟ فيعني المسألة محتاجة، يعني أنا شخصيا إلى الآن أنا شخصيا بعرض عليكم هذه المشكلة، لأن إحنا محتاجين إن إحنا نبحث ونحاول نتوصل لهذا الأمر.
مش النقابة بتاخد أصلا مرتبي شهريا؟
لا،
اشتراك سنوي أنا بدفعه.
اشتراك سنوي بس، ما بتاخدش
يعني
حاجة مرة. اللي بياخد مستقطع ده الحكومه،
وده المعاش، فمح
ده معاش الحكومه، ده مفيش منه مشكله، ده مفيش منه مشكله، والحكومه اصلا مسؤوله عنك. الخلاف في مساله التامين التعاوني اللي جاي لك من النقابه. ففي هناك من اهل العلم زي فضيله الشيخ علي السلوس حفظه الله كان بيتكلم على هذه المساله، يقول لك عليك انت بقى انك تتعب نفسك وتدور يا ترى النقابه بتاعتك دي بتستثمر في البنوك ولا لا. ودي قضيتنا بقى، نحاول ان شاء الله نتعاون فيها لو نعرف نصل إلى أحد إخواننا القائمين على العمل في نقابة الأطباء ويدينا الحكم الشافي، وتسعين في المية هيكونوا بيستثمروا أموالهم في البنوك، 90% من غير يعني ما ندور كثير يعني. فعلى كل يبقى هيبقى مرد الحكم بقى، يا ترى هل أنا مسؤول عن تعاملاتهم هم ولا لا؟ اللي بيتكلم بهذه الصيغة بيقول لك لو علمت أنهم يستثمرون أموالهم في البنوك فلا يأخذ هذا المال، هذا مال أصلا مال ربوي لا نأخذه، وتأخذ بس قيمة الاشتراك اللي انت دفعته. فعلى كل المسألة لسه محل بحث، أنا شخصيا بعرض عليكم القضية حتى نتبحث فيها يعني.
200 جنيه كل 3 شهور
ايه؟
في النقابة المعلمين 200 جنيه كل 3 شهور؟
لا، النقابة الأطباء مرتبها أكبر، معاشها أكبر. نيجي بقى للمشاريع اللي بتقدمها النقابة. مشروع زي مشروع التكافل. ايه مشروع التكافل ده؟ مشروع التكافل ده انت بتقدم، بتعمل وثيقة وبتدفع مبلغ شهري في مقابل ان انت في بعد سن معين بتاخد الايه، بتاخد فلوس زي قريبه بقى من حكايه المعاش، بس هنا بقى بناء على وثيقه بتدفعها بتدرج معين والكلام ده كله. في الواقع دي بقى مش تامين تعاوني، ده نوع من انواع التامين التجاري الصرف. ليه بقى؟ لان انت الوثيقه عباره عن انت تدفع قسط، ولو حصل لك مش عارف ايه في كذا هتاخد كذا، ولو ما حصلش كذا بتاخد كذا، وهكذا. ده تأمين تجاري، وأنا أخذ زعم رأي جماهير أهل العلم بعدم جواز التأمين التجاري. فمشاريع التكافل الموجودة في النقابات كلها دائرة في هذا الأمر.
هو اسمه صندوق
زي الصندوق كده. هو موجود عندنا اسمه مشروع التكافل، مش اسمه كده في نقابة الأطباء، مشروع التكافل. هتلاقي هناك موجود كده، في سن معين تدفع كذا، ولو حصل كذا تاخد كذا، دي وثيقة تأمين تجاري ولا يجوز. طيب نيجي لمشروع التأمين الصحي، أخباره إيه بقى معانا؟ وده أهم مشروع.
هو أجبر على حاجة زي دي؟
لا، الإجبار حاجة تانية. دي مشاريع، دي الصندوق اللي موجود زي الصناديق بتاعت الإيه، بعض النقابات، مش النقابات، بتبقى موجودة في بعض المهن أو بعض الأماكن الحكومية، في صناديق خاصة زي صندوق الجامعة مثلا، حاجة زي كده. هنا العلماء قالوا إيه؟ اللي بيستقطع منك تاخده والباقي ما تاخدوش.
بعض الحالات يعني يشكر ان هو ياخذ المستقطع منه فقط مش لا يستطيع على ذلك يعني مثلا
لا الباقي بيتخلص منه
التامين على السيارات والكلام ده كله
لا تامين على السيارات ده اصلا ده تامين في شنكه مش تامين حقيقي يعني
لو قدر ان هو تامين حقيقي المفروض ان الشركه هتصلح العربيه لو حصل حادثه حتى لو ده اكبر قيمه التامين اللي الانسان عمله
لا هو اللي بيحصل اللي بيحصل التامين الاجباري بتاع العربيات ده انت بتروح تتعاقد معاهم اول قسط فقط وبالتالي بيدوا عليك بروس التامين ما تقلقش يعني لكن انا بتكلم على في بعض الصناديق اللي موجوده في بعض الاماكن بالذات في بعض الجهات الحكوميه بقى في صناديق اجباريه هذه الصناديق بتأخذ أموالها وتوضع في البنوك وبعد كده بتمشي في مسارها زي شركات التأمين بالظبط فبنقول للي أجبر على حاجة زي كده خد أصل مالك فقط ما تاخدش الباقي مشروع التأمين الصحي هو ده أكبر مشروع أنت بتستفيد منه في النقابة حقيقة يعني حكمه عندي إيه؟ حكمه برضو أنه دائر ما بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري هو أقرب للتأمين التجاري حقيقي يعني هو أقرب التأمين التجاري منه للتعاوني لكن على فرض أنه تأمين تجاري فالصواب والذي عليه جمهور أهل العلم أن التأمين التجاري يجوز في حالة الضرورة زي دي ضرورة أنت محتاجها ضرورة صحية جميل فهنا أجاز التأمين في جزئية مشاريع التأمين الصحي تمام فهنا الحكم بيختلف طبعا على حسب الإيه على حسب طبيعة العقد نفسه وبالتالي لا بأس إن شاء الله من مشروع التأمين الصحي نفسه نيجي للشراء السلع عن طريق النقابة ودي برضو بتحصل كتير مع عرض النقابة ايه المشكلة عندي؟ المشكلة عندي مش في ان النقابة تعمل المشكلة ان انت بتشتري السلعة احيانا من النقابة مش من المعرض يعني مش من التاجر نفسه بتبقى عملتك مع مين؟ مع النقابة طيب المعاملة مع النقابة بتكون ازاي؟ ان النقابة بتشتري او بتاخد البضاعة من التاجر كاش وبتبيعها لك انت ايه؟ بالتقسيط هي دي خلاصة المسألة بتشتري كاش بفلوس النقابة من التاجر وتيجي تبيع لك انت البضاعة نفسها بالتقسيط اقول لك هنا لا يجوز هذه المعاملة الا في حال واحد امتى اذا اشترت النقابة البضاعة شراء حقيقيا بمعنى ان يكون البضاعة بالفعل داخلة في ضمان النقابة معاملتك مع النقابة مباشرة ازاي انت عايز تشتري عربية عن طريق النقابة جميل يبقى النقابة تروح تشتري العربية دي فعلا تدخل العربية باسم النقابة ما انا اقول لك خالص اسمع الترتيب المنطقي العربية تخش فين باسم النقابة تتسجل باسمها ثم بعد ذلك تشتريها انت منها ده مهم جدا فضلا عن تملك العربية فعلا يعني العربية تروح للنقابة مش تروح انت تشتريها من التاجر العربية تتنقل لك هم ياخدوها عندهم بقى وتاخدها منهم المهم ان يكون فيه عقد صحيح بين النقابة وبين التاجر اللي هي تشتري منه الكلام ده بيحصل ما بيحصلش اللي بيحصل حقيقة ان النقابة بتدخل على هيئة ممول بمعنى ان هي بتدفع بتكيش هي زي بيقوله وبتحصل منك انت بعد كده الموضوع بالتقسيط يبقى دخلت الموضوع في النهاية توصلت كالآتي انه قرض ربوي ان النقابة ادت لك كاش وخدته منك ايه زيادة يبقى علشان تبقى معاملة صحيحة سواء بقى النقابة او غيرها ان دي بتحصل حتى على مستوى الشخصي بعض الناس بيشتغل
هو اشترى
لا تفرق ما هو امتى اقول ان انا ما هو لو الحرمانية تكون لو لم يكن هناك عقد شراء
هم في عقد شراء
ما لو في عقد بقى هو تملكت يعني لو النقابة تملكت السلعة فعلا وصار السلعة ملك للنقابة مش ملك للتاجر وبالتالي لو حصل حاجه في مثلا تعرف لو حصل حاجه في العربيه بيقول لك ايه
بيسلموك للشخص النقابه
بالظبط النقابه مالهاش دعوه يبقى كده ما قاش عقد بيع عقد البيع يبقى علاقتنا مع مين مع اللي انا اشتريت منه يعني انا لما يكون عندي حاجه في العربيه برجعها لمين بتاع الاجنس اللي انا اشتريت منه جميل فاذا لو كان هناك التعامل مباشره بيني وبين النقابه بمعنى ان السلعه فعلا دخلت في ضمان النقابه صارت معامله صحيحه ولا باس بها على الاطلاق جميل
طب حكم ان انا اعمل معرض يعني في اسر مثلا في الطب او كده بتقوم تعمل معرض لنوعين مثلا معرض ناجح جدا بتاع سماعات مثلا
تمام
حاجات ليتمان وسبيرت وحاجات كده
تمام
فهو ما اشتراش ولا سماعه اصلا هو بيبقى انه اتفق مثلا مع بعض الشركات بدون ذكر اسماء انه هيجي وهنجيب لك يعني كان انا مسوق انا جايب لك مجموعه ناس معينه
مش
مكان معين وهو الشراء والبيع انا منظم له المكان
بس كده
ومتفق معاه على اوفر انه ينزل بشكل رخيص دي يجوز
بس انت كده بقيت منظم للمعرض لكن انت ما انتش تاجر النقابه ما بتعملش كده العفلة والنقابة عملت لي معرض بحيث ان هي مجرد توفر لي مكان وانا اتعامل مع التاجر, ده لا بأس بيه على الاطلاق. انا بتكلم على المعاملة بينك وبين النقابة ان انت تشتري عن طريق النقابة, وانا رحت بنفسي وسألتهم.
حتى لو كنت متفق ان انا هيبقى اللي هيبيع ويشتري اللي واقف يعني على الستيج على
هتاخد انت النسبة مثلا؟
لا انا مش عايز نسبة, انا عايز ان انا ابقى بعمل انا اكتيفيتي معين
ايا كان.
يعني مثلا ان الراجل بتاع الشركة الطبية دي ما هوش بقى حد من عنده ولا حاجة, لا هو استأمني على الحاجة وانا موقف ناس من المنظمين
واقف على عملية. ما انت بقيت انت في هذه الحالة بقيت وكيل بيع.
ايوه وكيل بيع
واخد بالك. لكن القضية مش في كده, انا بتعاملي مع النقابة مش كده, تعاملي مع النقابة ان انا بشتري من النقابة. وانا سألتهم سؤال صريح, رحت في اخر معرض انا حضرته ليهم وسألتهم سؤال صريح, يا جماعة لو الحاجة اللي انا اشتريتها ده هي طلعت بايظة ارجعها لكم؟ قالوا لا هترجعها للتاجر. قلت لهم سلام عليكم, بس كده الاجابة وضحت. طالما هترجعها للتاجر يبقى انتم ما اشتريتوش البطاعة, يبقى انت دخلت ايه زيك زي البنك بيخش يمول, يبقى هو اداني 1000 واخدهم 1500. لكن هو اشترى بضاعة فعلا وصارت في ضمانه, صارت المعاملة سليمة. طبعا هم عندهم يعني تفاصيل كتير بقى وكلام كتير, ولك احنا ماخدين فتوى من حتة فلانية وكلام فلاني, والله هم يسألوا بقى عن مثل هذا الكلام. انما انا بكلمك عن رؤيتي انا الشرعية في الموضوع, ما بحثت فيه ان هذه ليست معاملة سليمة. طيب بالنسبة لمشروع برضو للدخار, عندهم مشروع اسمه مشروع للدخار موجود من ضمن مشاريع النقابة, هتعرض عليك. ايه مشروع الادخار؟ برضو بتدفع انت فلوس شهريه وتعمل وثيقه الادخار والكلام ده كله. طيب لما جيت رجعت انا الوثيقه ده اهي, بصيت لقيت ان المبلغ الادخار اللي انا هاخده في الاخر مش هو المبلغ اللي انا حطيته, اكبر بكتير, احيانا بقى الضعف. لو كان الادخار على مده طويله زي 25 سنه مثلا, انا هدي له 25000 هاخدهم 50000 ما عدا ادخارا على الاطلاق. اتفضل خلاص ما عادش ادخار بقى. يبقى اذا الحكم على كل اتفقنا ان اصل المعامله نفسه ان يكون ليه اشتراك في النقابه ده جائز, ما فيش مشكله. انا مشكلتي بقى في التعاملات الاخرى داخل النقابه, ده اللي انا بتكلم عليه. فكل معامله ولها ايه ولها حكمها. طيب نيجي للمعامله مع هو بيستثمر. لو الاستثمار كده ما بقاش, هو انا ما بقاش ما يسموش مشروع ادخار, يسميه باسم.
اي ادخار قائم على الاستثمار؟
لا
هو في ادخار نابعين عندك وخلاص.
ده مين قال؟ زي الجمعيه. انا بقى عم معاك الجمعيه بتاعت الموظفين دي, انت تدفع 500 جنيه وده يدفع 500 جنيه وفي اخر السنه انا هاخد. طب ما ده اسمه ادخار وده جائز لا باس بهذا, لكن ده مش يبقى يعمل لي مشروع استثمار ويعرض عليا استثمار, انما ما يقوليش ادخار ويروح يجيبه لي استثمار, صح ولا لا؟ ادخار من اسمه كده, ما هو لازم ان احنا يا جماعه نحدد اوصافنا. طيب العلاقه مع شركات الادويه, العلاقه المعقده. نقول بداية لابد ان احنا نعرف ان في حكم الهدية نفسه, ما هو الهدايا نفسها لها احكام. اصل حكم الهدية ان الهدية يستحب ان احنا نقبل الهدية, ده الاصل فيها. يعني الاصل الشرعي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالتهادي والكلام ده كله, والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وايه واثاب عليها, الاصل ايه يستحب قبول الهدية. لكن نلاحظ ان فيه بعض الحالات بيكون فيها يمنع الهدية, زي ايه؟ هدايا الموظفين الرسميين. لا يجوز لك انك تاخد هدية وانت واقف في مكان محل عمل رسمي. قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. طالما هذه الهدية جاءتك من منطلق ان انت راجل موظف رسمي, لا يجوز لك ان انت تاخد هذه الهدية. ده نمرة واحد, لسه هنجيب التفاصيل. نمرة اثنين, لو كانت الهدية تشمل على محرم, واحد جايب لك هدية محرمة صح؟ لا يجوز انك تقبلها. كذلك لو وجود هناك علة شرعية تكتنف جو الهدية, مثلا واحد هيديك الهدية ويمن عليك بعد كده وهيديك الهدية وانت عارف اصلا بطبعه انه هو من النوع اللي بيأذي ونديتك وعايز يكسر عينك والكلام الفارغ ده ترفض الهدية. هنا في مسوق شرعي لايه؟ او ان هو نفسه انسان مثلا على معصيه والكلام ده كله, وانت لعدم قبولك للتهادي بينك وبينه هيردعه, يبقى هنا بقى سيب فيه مسوغ شرع ان انا ارفض الهديه. لكن نيجي بعد كده نشوف بقى الايه, نرجع تاني للحكم الهدايا بتاعه شركات الادويه. اقول لك التفصيل كالاتي, في فارق عندي ما بين الهدايا اللي هي التعريفيه وما بين الهدايا اللي بيكون فيها شيء من الهدايا الايه المكافئات بقى. هدايا تعريفيه بقى يعني زي عينات مثلا, واحد بيجيب لك عينات ادويه بحيث ان انت مثلا تستخدمها وتشوف نتائجها واخبارها ايه, دي لا باس بيها, بالعكس ده شيء مستحب. عشان اعرف انه دواء احسن وان انا اقدر احكم عليه. طيب الهدايا بقى الاخرى التعريفيه مثلا زي الاقلام او البروشورز الحاجات اللي هي الورقات والكلام ده كله برضه لا باس بيها، بس بشرط ان هي ما تؤثرش فيك انت، ان يبقى علاقتك بينك وبين الشركه دي ان هي جايه تديك دعايه فقط. يعني مش هكتب لهم معلش عشان اداني قلم يعني واخد بالك، ما يبقاش بقى الايه ان انا عايز ان انا اخطب ويده ان انا هاخد منه حاجه اكبر، لا يبقى مجرد وقفت هذه الورقه او هذا القلم مجرد بس موقف التذكير، انا والله بنسى اسم الدواء ده والدواء ده عاجبني، وتظل انت بين هذه الشركات كالقاضي والحكم تحكم فيما يخص مصلحه المريض لانك ستسال عن كل مريض. تمام. طيب الهدايا بقى الثانيه الاكبر بقى زي حضور المؤتمرات والندوات والكلام ده كله، اخبارها ايه معايا ايه؟ طبعا هو ده اكبر شق للتعامل بينك وبين الادويه. اقول لك بص، الاصل في هذه المؤتمرات والندوات انها في الاصل انها مؤتمرات ايه؟ تعليميه تعريفيه، صح؟ انت بتناقش قضيه معينه وفي نفس الوقت الشركات الادويه بتعمل دعايه. لحد هنا لا باس بالمساله، لحد هنا مفيش مشكله، بشرط بشرط ايه؟ الا يؤثر هذا ايضا على نفس الكلام احنا قلنا قبل كده، لا يؤثر على قرارك، بمعنى ان الشركه دي تبقى عارفه ان لو انا هطلع معاك المؤتمر انا طالع مش عشان انتوا مجاملينني فيه، انا طالع علشان انا هتعلم الحته دي اللي هو عنوان المؤتمر، في نفس الوقت انتوا بالنسبه لي يعني مجرد بس انتوا بتعرفوني، لكن انا لست محملا كعراي واحد صاحبنا كده، لست محملا بفواتير لاحد، واخد بالك؟ حدش كسر لي عين، انت زيك زي اي شركه تانية. هل هيقبل بهذا؟ لا مش هيقبل. وانا بفضل الله اشتغلت في شركات ادويه، يعني انا لفت في الطب ده من فوق كل حاجه، اشتغلت تمرجي واشتغلت دكتور واشتغلت اشتغلت كل حاجه وكل حاجه، اشتغلت في شركات الادويه وعارف يعني ايه. قاعده عندنا في شركات الادويه بتقول كالاتي، الجنيه اللي انا بنفقه في الدعايه يخش لي 10، هطلعك مؤتمر ب 2000 جنيه تدخل لي انت دخل لي بضاعه ب 20000 من الاخر. فلو التعامل كده انا اسف ما تحضرش. وطبعا يحرم نهائي وجود شيء من العمولات، عموله دي يحرم نهائي، دي بقى ترجع لنفس القضيه اللي احنا قلناها، هتاخد فلوس بناء على ايه؟ انا عرفت طبعا وشفت كتير جدا جدا، شفت التعاملات بقى الليجل وازاي ان هم بيتعاملوا بينهم وبين شركات ادويه. اول لقاء ليا خالص لما نزلت في شركه ادويه، اول لقاء ليا الصباحه كده اهو، لما دخلت لاحد اساتذتنا الكرام استاذ دكتور عندنا هنا في الجامعه، اول ما دخلت له السلام عليكم فلان الفلاني من شركه فلان الفلاني، شركه 10/10 فل الفل. طب انا جاي لحضرتك، حضرتك عارف ايه اللي عندي؟ زي الفل، كل اللي عندكم زي الفل. اصلا انا ما اعرفش هو عارف، هو عارف انا داخل له في ايه اصلا؟ اشك تمام الشك يعني، هو كان عارف انا داخل بتكلم في ايه؟ طب حضرتك انت لسه هتتكلم، كل حاجاتكم كويسه، بص روح هات لي تلفزيون سوني 14 بوصه ومالكش دعوه، الباقي ان شاء الله ماشي كويس. صباح الخير من اولها كده يعني. من اولها كده. فيعني مثل هذه المعاملات طبعا لا تجوز مطلقا. بكده نكون ان شاء الله يعني انهينا الجزء اللي انا عايز اناقشه، هيتبقى باذن الله يعني الجزئيه الاسئله. في هنا اسئله من اخواتنا الحضرات، سؤال بيقول الاقراص اللي تحت اللسان بعد الذوبان بتصل الى اللعاب ويتم ابتلاعها. القرص تحت اللسان لو اتساب فتره الكافيه تحت اللسان هيحصل له كومبليت ابزوربشن. المشكله ودي اللي احنا بننبه عليها دايما للعيان، ما تبلعش، سيب القرص مالكش دعوه خالص، لان المفترض عندي ان يحصل له كومبليت ابزوربشن من المنطقه اللي تحت اللسان. جميل. هو لو اتاخد صح مش هيبلع منه حاجه، وعلى فرض لو بلع منه جزء يسير فهذا ايضا يعني قد يعني يغلب على ظن انه يكون شيء معفو عنه، لانه مش هيبلع حتى القرص كله، هيبلع جزء من القرص اختلط باللعاب، ومثل هذا اعتقد يعني ان شاء الله ان هو يعفى عنه. العمليات ذات نسبه الفشل العاليه اذا كان فشلها لا يضر، يعني هو انا مش متصورها بس ممكن تتصور مثلا في عمليات تجميل مثلا، يعني الواحد بيعمل عمليه تجميل وفشلت مثلا، يعني انا هتوقف على مساله التداوي اصلا، ما هنرجع لمساله التداوي، لو احنا ضبطنا مساله التداوي باحكامه هنعرف نطلع بالايه بالحكم بتاعها. فطبعا مثل هذا الامر ان انا اعرض نفسي لتخدير واعرض نفسي لجرح للجسم والكلام ده كله بلا طائل فهذا لا يجوز. الاصل ابقاء الايه الجسد على ما هو عليه. احنا بنعمل تدخلات الجراحيه والكلام ده كله كاستثناء وليس كاصل. فطبعا بما ان هي تكون نسبه فشلها عاليه فالاصل ان هي ايه لا تجرى مثل هذه العمليات. طيب ابو يحيى عندكم اسئله بتقول
الصيام جمع الريق في الفم ثم بلع.
اه دي مساله برضو اتكلم عليها اهل العلم. هو الريق اصلا بيتبلع. الريق بيتبلع تمام. طيب ماذا لو جمع هذا الريق؟ يتبلع ولا ما يتبلعش؟ اختلف فيها اهل العلم بقى. ما هو لك هو الريق نفسه ككل واحده لوحدها بيتبلع لان انت محتاجها ونظرا للايه للمشقه والكلام ده كله. فالانسان ما يقدرش ان هو ايه يعني يتخلص من هذا الريق. بالعكس هو شيء طبيعي يعني. طب لو تجمع فهنا هناك من قال لا لو تجمع خرج عن الصورة الأصلية بتاعته. خرج عن الصورة الأصلية اللي كان عليها وما يتبلعش. وناس اللي قالت لا هو أصلا هو أنا بلعته واحدة واحدة. طب لو جمعوا كلهم هو نفس الايه نفس المادة نفس المادة نفسها اللي أنا بلعتها واحدة واحدة بلعتها لما اتجمعت. طب ايه أخبارها بقى يعني ايه حكمها ايه؟ الخلاف فيها قوي. أنا شخصاً أنا يعني بقول للإنسان اللي جمع الريق ما هو طبعا هو الريق ما بيتجمعش لوحده. لاحظ يعني في فرق بين واحد بينزف فتجمع عنده دم أو واحد مثلا زي المسألة مشهورة حكم النخامة والبلغم. في البلغم كتير جدا الإنسان ما بيقدرش يسيطر عليه فبيروح يبلعه على طول اللي طلع من صدره أو اللي نزل حتى من الأنف. طيب ماذا لو تجمع في الفم؟ لو تجمع في الفم عليه أن يطرده. ليه؟ دي مادة أصلا مش الأصل هي تبقى موجودة بخلاف الريق. فنقول والله اللي تجمع في فمه دم اللي تجمع في فمه النخامة دي حاجات مش موجودة أصلا. طب تجميع الريق طب هو أنت بتجمعه ليه أصلا؟ هو السؤال أنت بتجمعه ليه؟ داخل مسابقة؟ حاجة غريبة. ما ابلعه خلاص. بس على كل اللي يقوى عندي أنه هو لا يتم بالإفطار ويعني بالمرة. بس أنا أحب أحكي لكم برضو قصة يعني من القصة اللي حصلت لنا شخصيا. يعني طبعا وانا صغير في بداية ان انا ابدأت اصوم والكلام ده كله شيء طبيعي جدا. طبعا اي طفل انتوا عارفين ان هو ايه بيتأثر دايما بالاكبر منه. يعني دايما لما يحب يسأل ما بيروحش على طول يسأل الوالد والوالدة والناس الكبار. بيسأل دايما الايه دايما الطفل الاكبر منه السينيور بتاعه يقعد ايه يسأله عن ال. ففي اول سنة بقى قررت ان انا اصوم الصيام الكامل. ابتديت اتعرض لهذه المشكلة. الريق الميه اللي في بقي دي اعمل فيها ايه؟ ابلعه ولا ما ابلعوش؟ فسالت اخويا ربنا يكرمه كده ويصلح حاله مطرح ما هو موجود ايه رايك اعمل ايه في الريق؟ قال لا ما ينفعش تبلعه بتفطر لازم تتفه. متاكد؟ صحيح.
اه
بس يا سيدي وابتديت صيامي وابتديت اتف. قعدت اتف 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 طبعا لحد ما وصلت العصر جالي ديهايدريشن كنت هموت. يلا ربنا يصلح حاله بقى. فبقول القصه دي طبعا عشان هناك الكثير من المفتين اللي بيفتوا بحاجات عجيبه واحنا الحمد لله شعب ما بيسكتش. حد يقول لك ما اعرفش دي لو شفت واحد سالته على حاجه وقال لك ما اعرفش خد تليفونه او تصور جنبه يعني اعمل دوكيومنتيشن للحاله دي. دي حاله لازم ان هي توثق والا فالله المستعان. ماشي.
السؤال الثاني فترة 12 يوم في رمضان اللي فات بسبب المرض ماشي ما قضتش الاربع ايام بس ورمضان الجاي داخل عليه.
هو السؤال طبعا هو من رمضان اللي فات لحد رمضان احنا داخلين على رمضان الجاي كان في عذر يعني في النص؟
لا هي بتقول لا تقوى على الصيام.
اه تمام.
عارف صمت اربع ايام بس وما قدرتش.
لو في عذر مستمر فلا باس بهذا لو اخرت حتى بعد رمضان الجاي طالما العذر مستمر. انما امتى يكون هناك مؤاخذه؟ لو كانت تستطيع القضاء ولم تقضي. لأن الأصل إن هو قضاء رمضان موسع آه بس الأصل إن إحنا نبادر به قبل رمضان اللي بعد منه. والعلماء حتى اختلفوا لو دخل علي رمضان اللي بعد منه أعمل إيه؟ فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لو يكن هناك عذر فهو يأثم وإن كان هناك من أوجب على الإنسان كفارة. الإنسان اللي هو هيؤجل صيام رمضان لما يخش رمضان اللي بعد منه قال لك عليه بعد كده يكون فيه كفارة يعني حاجة تطلع المساكين أو كده. لكن هي هذه الكفارة لم تثبت. الصواب أنه يأثم لو لم يكن هناك إيه عذر لكن عليه القضاء فقط.
سؤال تاني أكل الشفاف في الصيام
حكم إيه؟
أكل الشفاف في الصيام.
أسئلكم نهضة غريبة حقيقة جديدة دي. وضعا مقصود بها الإيه الجزء الخارج من الإيه من الـ 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 الحاجات اللي هي اللي تبقى الصغيره اللي بتطلع الشفاف لما تشقق والكلام ده كله الشفاف الصغيره دي. والله طبعا يعني هو يعني زيها زي اي ماده غريبه بتخش الجسم دي مش من المواد الطبيعيه, فعلى الانسان ان يلفظها, الا اللهم لو كانت شيء يسير لا يستطيع ان يلفظه, دخل في الفم بشيء من لا ارادي, زي بالظبط نفس الكلمه اللي العلماء اتكلموا عليها, لو وجود شيء من بقايا الطعام في بين الاسنان اخبرها ايه ده, 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 ده لازم بتحصل بقايا صغيره كده. طب ماذا يتعامل معها؟ قال لك اللي يستطيع ان يتحرز منه وان يلفظه فليلفظه, اما الاشياء اليسيره التي لا يستطيع ان يلفظها فلا يؤاخذ بها. فنفس القضيه بالظبط, وفي الغالب طبعا هتبقى يعني الحاجات دي يقدر ان هو ايه يلفظها. يعني
القيء على القصد,
لا القيء عندي نوعين, في القيء العامد والقيء اللي هو الايه الغير مقصود. القيء الذي لا يكون عن طريق العمد هذا لا يفطر, لو من زرعه القيء, لكن من استقاء افطر, اللي هو تعمد القيء نفسه هذا يفطر.
ليه شم البخور الكثيف يعتبر مفطر؟
الايه
ليه شم البخور الكثيف يعتبر مفطر؟
العلماء بيتكلموا بالنسبه للبخور على مساله ان البخور له جرن, بمعنى ايه؟ ان البخور لما بتحرقه البخار اللي طالع مش طالع عبارة عن هواء, ده طالع هبو فيه جسيمات صغيرة, فهذه الجسيمات لما هتستنشق نفس الرحلة اللي احنا اتكلمنا عليه, هيستنشق هيدخل عن طريق الأنف هيصل له ترسيب هيتبلع. فطبعا استنشاق البخور العارض مش هيحصل معاه دخول جسيمات كتيرة, لكن استنشاق البخور بشكل مكثف هيؤدي لدخول جزء كبير من هذه الجسيمات. نفس القضية على فكرة برضو في دخان السجاير, دخان السجاير بيفطر ليه؟ اللي بيشرب سجاير ده العلماء قالوا بيفطر ليه؟ طب الناس فاكرة ان هو بيفطر عشان بيعمل حاجة غلط, ان السجاير حرام, لا على فكرة مش كده خالص. لا ده هو بيفطر علشان في جرم لهذه, وطبعا هو السجاير حرام يعني دي ما فيش فيها مشكلة, لكن انا بتكلم هو بيفطر عشان الايه, عشان الهبو بتاع السجاير اللي بيدخله ايه عامدا متعمدا وبيبلعه ده.
واحد بيصوم شعبان كله اخر يومين في شعبان يصومهم ولا ما يصومش؟
هو طبعا بيتوقف في ما قبل رمضان. جميل, النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بايه بيوم او يومين الا ان يدخل في صوم احدكم, يعني يكون له عاده في الصيام. يعني هو لو متعود دايما انه بيصوم مثلا اثنين وخميس وجه اخر يومين دول مثلا دخل فيه عندك يوم الاثنين او الكلام ده كله, فهنا يجوز له هو يصوم, والاصل ان هو ايه اصلا هو الافضل هم يصومهمش.
اخر سؤال, ما حكم المراه التي تتناول ما يؤخر عادتها, هل صيامها صحيح ام لا؟
هو طبعا العلماء قالوا في ما يسلى هذا هو يجوز, لكن الاولى لا, الاولى الا تتدخل تدخلا خارجيا, خاصه انه من المعلوم ان اي تدخل خارجي بالعلاج, وده بيكون علاج هرموني, العلاج الهرموني له اثار جانبيه. فاحنا بنجيز الادويه, انتوا فاكرين اول كلمه فتحناها في الفارماكولوجي قالوا لنا الادويه ايه؟ اول كلمه اول سطر drugs are poisons, اول كلمه قالها لك. فعلا انت بتدخل مواد سميه للجسد, وبالتالي احنا بنلجا ليها نظرا للحاجه والضروره. طب اين الحاجه والضروره في مثل هذا؟ هذا شيء كتبه الله على بنات ادم فعليها ان تسلم بقضاء الله, لكن هو ان كان على الجواز هو يجوز, يعني كان على الجواز, لكن العلماء قالوا من الافضل الا تفعل هذا, ولو كان هناك ضرر متيقن فلا يجوز مطلقا. ضرر يقيني بيحصل في بعض الحالات مثلا الواحدة لو خدت الهرمون الفلاني يحصل لها كذا, يكون في اضرار او الكلام ده كله, فهنا بيمنعوا مثل هذا الايه هذا التصرف يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.